السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي ذر الغفاري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، هذا الحديث من جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتضمن ثلاثة أوامر، كل أواحد منها يشتمل على وصية عظيمة جامعة. فالوصايا التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينكم الصحابيين، وهي وصايا عامة للأمة بأجمعها ثلاث. الوصية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أمر للمسلم بتقوى الله حيث كان، في أي مكان وفي أي زمان. والتقوى في اللغة من الوقاية، وهي أن يحذر الإنسان ما يكرهه ويخافه من توقي، ومنه توقي الشوك بلبس الحذاء القوي الذي لا يخترقه الشوك إذا وطأ. واتقاء شدة الحر وشدة البرد بما يناسب ذلك. والتقوى في الشرع هي أن يتحرز المرء من طاعة الله عن معصيته، يعني يتوقى المعاصي وركوب بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وما أحسن ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله في تعريف التقوى، قال: التقوى أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن التقوى التي أمر الله له بها لها مراتب ثلاث، وهي فعل المأمورات وترك المنهيات واتقاء الشبهات. وهذه المراتب الثلاث تضمنها ما أخرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والمعنى أن الأمور ثلاثة، أحدها أمر واضح حله، والثاني أمر واضح حرمته، والثالث أمر مشتبه. لم يتبين لك أيها المسلم أهو من قبيل الحلال أو من قبيل الحرام. فأخذ الحيطة لدينك أن تدع هذا المشتبه. إذن الحلال سائغ، ما بان حلاله ما بان حله فهو سائغ، وما استبانت حرمته فهو محرم، وما اشتبه أمره الواجب اجتنابه حتى لا يقع المسلم في المحرمات. وقد دل كتاب ربنا جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى أوصى الأولين والآخرين من عباده بما أوصانا به رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه الآية نص صريح على أن جميع الأمم جاءتها الرسالات والنبوات متضمنة وصيتهم بتقوى الله، وليست الوصية بتقوى الله هي من خصائصنا. والسؤال: ما التقوى التي أوصى الله بها الأولين والآخرين من عباده؟ والجواب: هذه التقوى التي هي وصية الله للآخرين والأولين هي عبادته الخالصة، عبادته وحده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقد تضمنت الآية الأولى الحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين الجن والإنس وهي عبادته، كما تضمنت الآية الثانية أن هذا الدين، دين الإسلام الذي لم يرضى الله للعباد ولا للبلاد سواه، مؤسس على أمرين، أساسه أمرين، أمران: أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، وثانيهما التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. ما جاء نبي ولا رسول إلا بهذين، والقرآن في آيه التي لا تحصى وهي أشهر من أن تذكر دليل شاهد على هذا. الوصية الثانية هي قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أولى الوصايا في إصلاح المسلم في عبادته ومن يعبد وكيف يعبد، يعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذه الوصية معنية بإصلاح المرء في سلوكه مع نفسه، فإن النفوس منها ما هي أمارة بالسوء، هي سبيل الشيطان أو مطية الشيطان إلى إيقاع المسلم في الشهوات والشبهات. وهذه النفس تحتاج إلى مجاهدة كبيرة على المسلم والمسلمة أن يعقد العزم على مجاهدتها، وذلكم بقهرها على فعل محاب الله عز وجل وهي طاعاته التي جعلها سبيلا إلى مرضاته ورفع درجات المرء عنده ومضاعفة حسناته وزياداتها وتكفير سيئاته، كما يجب عليه أن يقهرها على مجانبة مغاضب الله عز وجل ومساخطه وهي المحرمات والمنهيات. فأعظم مأمورات الله عز وجل إخلاص الدين له، وأعظم منهياته الشرك فالطاعات كلها فرائض كانت أو مندوبات جعلها الله سبحانه وتعالى سببا ينال المسلم بها رضاه والزلفى لديه، كما أنه سبحانه وتعالى جعل المحرمات سببا في هلاك المرء. فإذا هذا الأمر واضح، وهو يتضمن توجيه المسلم إلى ما يصلح به نفسه، وهو أنه إذا اقترف سيئة وركب إثما واجترح خطيئة فعليه أن يتبع ما ركبه من آثام وسيئات بالصالحات من الأعمال، فإنها تمحوها وتطهر المسلم منها. وهذه السيئات معاشر المسلمين والمسلمات منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر. فالكبائر كالسرقة والفواحش محوها بالتوبة النصوح التي ندب الله إليها وحرض عليها في آيات كثيرة من كتابه، ومنها قوله صلى الله عليه ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة النصوح هي التي تواطأ عليها القلب واللسان، وذلك أن يندم المرء على ما فرط وأن يقلع عن الذنب بالكلية وأن يعقد العزم على ألا يعود إلى ما قارفه من الذنوب. ومن فضل الله عز وجل أن المسلم إذا قارف كبائر وتاب من بعضها قبلت توبته فيما تاب منه. وأما الصغائر فيكفرها أمران متلازمان، وهما فعل الحسنات كالصلاة والصيام والمشي للمساجد وعيادة المريض وغيرها، مع اجتناب الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما بينها والصلاة التي تليها، وذلك الدهر كله ما لم يأت كبيرة. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فهذا المسلك لا يسلكه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، وهو علامة على التقوى. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. فهذا الحديث دل على أمر إذا فعله المسلم كان ذلك من مجاهدة نفسه، وهو من الحسنات التي يمحو بها الله السيئة. وهذا الأمر هو محافظة المسلم على ما افترضه الله عليه مع استكثاره من النوافل. وثمرة هذا أن الله يحبه. إذن حفظك أيها المسلم فرائض الله، وأداؤها على ما أمرك، وأداؤها على وفق ما أمرك الله به مع استكثارك من التطوعات والمندوبات وهي النوافل، سبب تنال به محبة الله رحمة منه عليك وفضلا. فليستكثر المسلم والمسلمة من النوافل، ومن أحبه الله فلا يسأل عن حسن حاله ومآله. أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل صلى الله عليه وسلم، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله الكريم من فضله. والمقصود أن على المسلم مجاهدة نفسه، ومن مجاهدة النفس أنك إذا رأيت منها إقبالا رغبتها في المحاب، محاب الله عز وجل في المستحبات، الفرائض هذه ما فيها منه، رغبتها في المستحبات، وإذا رأيت منها إدبارا ألزمتها بالواجبات وخففت عنها في المستحبات، لأن النفس يعتريها ما يعتريها من الكسل والخمول والمثبطات. فإذا لم يحسن المرء سياستها أضاع كثيرا من القربات. الوصية الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. هذه قاعدة التعامل مع الآخرين. فالمرء مجبول على الميل إلى بني جنسه، وهم كذلك. ولهذا قالوا: الإنسان مدني بطبعه، يعني أنه يألف ويؤلف. وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وها هنا يظهر أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بسلوك الطريق الذي تقوى به بيننا الروابط وتتوثق به العلاقات ويقوى حسن التعامل، وذلكم بالخلق الحسن. وقد تواترت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحظ على هذا الأمر، ومن تلكم السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، يعني في باب التعامل. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل ما أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. والسؤال: ما ضابط الخلق الحسن؟ ما قاعدته؟ والجواب: قاعدة الخلق الحسن وضابطه هي أن تنصف الناس من نفسك، فتعطيهم من نفسك ما تحب أن يعطوك هم من أنفسهم. وفي الحديث الصحيح: ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوا إليه. أخرجه أحمد ومسلم في حديث طويل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فإذا من أعطى عباد الله حقوقهم كاملة ولان لهم وهشب لهم وبشى لهم وقابلهم بالوجه الطليق فقد سلك مسلك الخلق الحسن. ومن كان فظا غليظا لا يعرف الناس منه سوى ذلك، وإن أدى إليهم حقوقهم، فهذا بعيد عن الخلق الحسن. وكان صلى الله عليه وسلم مع أنه أخشى الناس لله وأتقاهم له كان يعفو ويصفح ويلين الكلام ويرفق بالناس ما لم تنتهك حرمات الله. فإذا انتهكت حرمات الله كان صلى الله عليه وسلم أشد غضبا لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة ينتهجون الخلق الحسن في تعاملهم مع الموافق والمخالف ترغيبا للناس في الإجابة إلى السنة والسير عليها. فإذا أعياهم المخالف فاصلوه وباينوه ورفعوا أيديهم عنه. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى جمعه وتحريره في معنى هذا الحديث العظيم الذي يتضمن الأصول العظيمة والقواعد العظيمة. وقد اختصرت ما أمكنني ذلك، وأعتذر إليكم معاشر السامعين والمسلمات أني لم أوفي الحديث حقه، لكني اختصرت حتى يتاح أكثر وقت لما يرد إلينا من أسئلة عبر اللجنة العلمية. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم ورفع قدركم وجزاكم عنا خير الجزاء، وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم يوم تلقون ربكم.
ما قدمنا إلا القليل جهد المقل، والله المستعان، لأن لا نملك أكثر منه. نعم.
يقول: ما رأيكم في من يقول أن الجماعات الإسلامية يكمل بعضها بعضا، فالسلفية من حيث العلم، والإخوانية من حيث السياسة، والتبليغ من حيث الدعوة، وكلهم يدعون للإسلام، ولا ينبغي أن ينشغل بعضهم ببعض في هذا الوقت والعدو متربص بهم، فما هو الرد على مثل هذه الشبهة وفقكم الله؟
أولا، ليست المسألة عقلية يعبر عنها بعاطفة جياشة حسب الظاهر، بل المسألة نص وإجماع، وما كان نصا أو إجماعا فإنه لا مجال للاجتهاد فيه، بل يجب تحكيم النص والإجماع وسلوك ما دل عليه النص والإجماع، فمن سلكه كان على الحق، ومن ذهب عنه ذات اليمين وذات الشمال فإنه راكب هواه أو جاهل ليس عنده فقه في دين الله. وهذه العبارة يردها شيئان: أولا، النص من كتاب ربنا وسنة نبينا مع إجماع أئمة العلم والدين والإيمان يرحمك الله، فقد توافقت هذه الأدلة الثلاثة على أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة ولا منجا من فتن الدنيا وعقوبة الآخرة إلا بسلوك الكتاب، بسلوك ما دل عليه الكتاب والسنة، والاعتصام بالكتاب والسنة. ومن ذلكم قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والمعنى هؤلاء المتفرقين في دينهم لست منهم وليسوا منك وإن انتسبوا إلى الإسلام. وأما السنة المتواترة فمنها حديث افتراق الأمم، وهو حديث صحيح أجمع على قبوله والاستشهاد به المتقدمون من أئمة العلم والإيمان والدين، وعدوه في أصولهم ومن ألفاظه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: الجماعة ما وافق الحق، فإنك ما وافق الحق فإنك أنت وحدك يومئذ الجماعة. قال: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك حينئذ أنت الجماعة. تفسير ابن مسعود هذا للرواية الصحيحة، قال: الجماعة. وقد جاءت رواية ضعيف إسنادها ولكن معناها صحيح، ولهذا صححها بعض أهل العلم لشواهدها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأجمع أئمة أهل السنة على وجوب الاعتصام بالسنة واستعمال الكتاب والسنة وذم الرأي المحض، وذم الرأي المحض. من ذلكم قول الفاروق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذا أولا. ثانيا، من هي الجماعة التي هي على السنة المحضة الخالية من شوب الشرك والبدعة؟ هذه الجماعة هي السلفية، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة. هذه ألقاب وأسماء لمسمى واحد، وهو من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله مخلصا ذلك لله مجانبا الشرك والبدعة. هذه هي السلفية، وأساسها وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين الخيار مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي العالية الرياحي، ومن بعدهم مثل الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، ثم من بعدهم ومن عاصرهم كالحمادين والسفيانين والليث بن سعد والمعافى بن عمران، وأئمة الحديث الستة، ومنه وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومن كان على هذا المسلك من أئمة العلم والدين والإيمان. هذه هي جماعة الحق وحدهم، وليست جماعة غيرها على الحق، سواء كانت الجماعة قديمة كالمعتزلة والأشاعرة أو حديثة كالجماعة التي ذكرت في السؤال. كل الجماعات الدعوية الحديثة ضالة مضلة. ويدلك على هذا أن كل جماعة منها وضع لها قواعدها وأصولها التي تدعو إلى الإسلام من خلالها كما تزعم مؤسسوها، ثم سار على نفس الدرب والمنوال المنظرون في كل جماعة. إذن هذه دعوة كاذبة، فالاختلاف بين هذه بين الجماعة السلفية أهل السنة والجماعة والجماعات الدعوية الحديثة اختلاف تضاد واختلاف تنوع. فإذا أراد المسلمون العزة والتمكين في الأرض والتثبيت على الحق والهدى فلينحازوا إلى الجماعة السلفية، فإنها جماعة الله في أرضه، هي الجماعة التي حظ عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإياكم إياكم معاشر المسلمين من سلوك بنيات الطريق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي ضوابط الرد على المخالف إن كان من العلماء ومن أهل السنة وله قدم صدق فيما نحسبه؟
أنا ذكرت أمس أنواع المخالفات وذكرت المخالفين، لكن لا مانع من الاختصار. أولا، أهل السنة لا يقبلون المخالفة التي دل الدليل من الكتاب أو من السنة أو من كليهما على أنها مخالفة وأن الصواب خلافها، لا يقبلونها بحال أبدا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرد بعضهم على بعض، من ذلكم ما أخرجه الطيالسي وأحمد والسجستاني والبغوي وغيرهم من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، قيل له: يقول أبو محمد الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة، والحديث صحيح بمجموع طرقه. وكان أهل العلم يرد بعضهم على بعض من الصحابة إلى اليوم. من ذلكم ما أخرجه الذهبي في كتبه من عن عاصم الأحول رحمه الله، قال: كنت في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، يعني قتادة، قلت: من القائل؟ عاصم الأحول. ما أرى أهل العلم يقع بعضهم في بعض، أقول: ما أشبه الليلة بالبارحة. اسمعوا: ما أرى أهل العلم يقع بعضهم في بعض. اليوم يقول: ليش لماذا تردون على المخالف؟ لماذا لا تنظرون إلى حسناته؟ فالتفت إلي الملتفت قتادة، قال: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليحذر؟ هذا من حيث المخالفة. فإذن أهل السنة لا يقبلونها بحال، أيا كان من صدرت منه هذه المخالفة. وأما المخالف فهو صنفان: صنف على السنة لم يعرف الناس منه غيرها، لكن زلت به القدم في أمر من الأمور، في أمر من الأمور، فهم يسلكون معه مسلكين: أحدهما رد مخالفته وعدم قبولها بالدليل، وثانيهما حفظ كرامته وصيانة عرضه. الصنف الثاني من المخالفين أهل البدع والمحادثات، فهؤلاء ترد مخالفتهم ويشنع عليهم إذا لم يكن في ذلك مفسدة. وقد أفضت الحديث أمس في هذه المسألة، فليراجعها من شاء. وكذلك جمعت ما يسر الله لي من موروثنا عن الأئمة المستدلين على الدليل من الكتاب والسنة في شريطين، أحدهما الحد الفاصل، والآخر كيفية الضابط في التعامل، وهما موجودان في تسجيلات ابن رجب بالمدينة وغيرهما. وليس ذلك من عندي، بل الفضل فيه لله، ثم إلى الأئمة وأهل العلم من أهل السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم إقامة حفل أو وليمة بمناسبة ختم القرآن.
هذا يتوسع فيه كثير من الناس حتى يوصلوه إلى ما يشبه وليمة العرس، ويصل إلى الإسراف. فإذا وصل إلى الإسراف والشهرة فإنه ممقوت ومذموم. أما إن كان حافظ القرآن أو وليه كأبيه أو أمه وكذلك أمه أرادوا أن يقيموا حفلة شكر، يدعى عليها أصحابه ومعارفه والأقارب، حفلة خفيفة يأكلون فيها ويشربون ويدعون لهذا الذي من الله عليه بحفظ القرآن، ويدعون الله له أن الله يرزقه العمل بالقرآن كما رزقه حفظه. فإن حفظ القرآن وحده لا يكفي، بل لا بد من العمل به كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يرتقي بالقرآن وينتفع بالقرآن ويكون من أهل القرآن وخاصته في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الحاكمية؟ لأن بعض الدعاة من تحدث عنها في سلسلة محاضرات.
الحاكمية هي وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله، والحاكمية من دين الله، أعني الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب التحاكم إلى الوحي لا إلى غيرهما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال أهل العلم: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وأقول لأنه ترك الناس على البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صح عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. وأهل السنة يعدون هذا في دينهم كما أمر الله سبحانه وتعالى، وهو عندهم في توحيد الربوبية من حيث أن الحكم بالشرع أن الحكم كله لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان هم خلفاء الله في أرضه للحكم بين العباد بشرعه، وهو في توحيد الألوهية، لأنه يجب على الحاكم الذي يحكم بشرع الله أن يستجمع فيه أمرين، وهما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس توحيد الحاكمية توحيدا مستقلا، وإنما أطلق ذلك بعض الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، ولا أجد غضاضة إذا قلت إنهم جماعة الإخوان المسلمين، فهم يعدونه نوعا رابعا من أنواع التوحيد، لأن هذه الجماعة كما أثبتت الوثائق وبينها أهل العلم جماعة سياسية انقلابية هدفها الحاكمية، وإن كان الناس كلهم على غير التوحيد والسنة، هذا هدفها، ولهذا هم يبايعون المجهول على الخلافة، ومن شططهم وحماقاتهم أنه لما قام الخميني وعلى وظهر شكلت هذه الجماعة وفدا من جميع أتباعها في أرض الله لمبايعة ذلكم الرافضي الملحد إماما خليفة على المسلمين، بايعوه ملحد كافر خبيث لا يعرف التوحيد إلا دعوة الصالحين، هذا التوحيد عنده، وقبره يعبد الآن، قبره يعبد هناك في بلده، يطاف عليه ويدعى من دون الله، وقد جلبت الدولة دولته مهندسين من إيطاليا ومن غيرها للتفنن في إقامة قبة على قبره يرتادها الناس وينتابونها ويشهدونها متى شاءوا، قبة يطاف بها كما يطاف بالكعبة ويدعى صاحبها المقبور، يدعى من دون الله، انظروا. وهذا الأمر نشرته مجلة المجتمع الكويتية، وهي من كبرى مجلات الجماعة. نعم، ومن هنا قرر أهل السنة أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان عالما يتعمد الحكم بغير ما أنزل الله له حالتان، إحداهما أن يعتقد استحلال الحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بغير ما أنزل الله معتقد، وله صور، إحداها أن يرى تفضيل حكم القوانين على حكم الله، الثانية أن يرى التساوي بينهما أن هذا وهذا كله سواء، الثالثة أن يعتقد عدم صلاحية حكم الله بين الناس في هذا العصر، فهو في هذه الثلاث كافر مرتد عن دين الله. الصورة الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله عالما عامدا لكنه يعتقد خطأ وأنه آثم وأن حكم الله هو الواجب لكنه يحكم لهوى في نفسه فهذا فاسق يعامل معاملة الفساق من حكام المسلمين يطاع فيما هو طاعة لله ويعصى فيما هو معصية لله ولا يخرج عليه هذا خلاصة القول في هذه المسألة نعم
أحسن الله إليكم وهذه سائلة تسأل تقول في مسألة الولاء والبراء هل يقع الولاء والبراء على القلب والجوارح أم هو بالقلب فقط
الأصل في الولاء والبراء القلب وذلك أنه أقول قاعدة البلاء الولاء قاعدة الولاء والبراء ضابطها هكذا الولاء هو الحب في الله والنصرة في الله والتعاون على كل ما هو بر وتقوى ومرضى لله عز وجل والبراء عكس ذلك البغض في الله والمعاداة في الله ومباينة أعداء الله ومفاصلته والأصل أن يفاصل المرء أعداء الله بقلبه ويبتعد عنهم ويباينهم ويبغضهم لله عز وجل فإذا لم يستطع البعد عنهم بقلة حيلته أبغض ما هم عليه بقلبه واعتزلهم هذه قاعدة الولاء والبراء وهي من أصول أهل السنة ولهذا فإن أهل السنة يثربون أو يشددون أحيانا على المخالف وإن كانت المخالفة ليست بدعية وهاك يا بنتي وجميع المستمعين من المسلمين والمسلمات مثالا واحدا حتى تعلمي قدر هذا الأصل في نفوس أهل الإيمان أخرج البخاري عن عبد الله أخرج البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى غلاما يحلف بالحصى فقال لا تفعل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقأ العين وتكسر العظم فأعاد الغلام فأعاد عليه ابن مغفل وذلك الغلام من أقاربه فأعاد الثالثة فأعاد عليه ثم قال له بعد لا أكلمك أبدا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل زجره زجرا شديدا قال لا أكلمك أبدا ما دمت على هذا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان أهل السنة إذا كانت لهم قوة وشوكة وصولة وكفة راجحة يغلبون على المبتدعة ويشددون عليهم النكير ويجلبون عليهم بخيلهم ورجلهم تحذيرا منهم حتى تحذرهم الأمة وإذا كان العكس لا حول لهم ولا قوة الكفة الراجحة للمبتدعة والشوكة قوة الشوكة لهم والصول لهم والجولة لهم فإنهم حينئذ يكتفون برد المحدثات ويحذرون من المبتدعة إجمالا نعم
أحسن الله إليكم وهذه سائلة أخرى تسأل عن الليزر في الطب هل هو من الكي
هذا من الأمور العلاجية الطبية ولم أعلم أحدا ينكر من علمائنا ينكرها، والأمر راجع إلى المتعالج نفسه، هذه مصلحته. فلكني أنصحه أنه إذا اضطر إليها بأن يخشى العمى بالكلية أو يخشى العور، أن يتعالج بهذا العلاج. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكي ونهى عنه، فأمره يدل على الجواز، وعدم محبته يدل على كراهيته، عدم محبته يدل على أنه يكرهه. ولهذا جمع أهل العلم بما حاصله وخلاصته جواز الكي مع الكراهة، جواز الكي مع الكراهة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من إذاعة الدروس السلفية، يقول: اكتشفنا في بعض المنتديات والمواقع أنهم يأخذون صوت البث من إذاعتنا بدون أن يكتبوا مصدر وروابط الموقع، فذكرنا لهم بأنه لا مانع لدينا من نقل البث بشرط ذكر اسم الإذاعة، ولكنهم رفضوا هذا الطلب، فما نصيحتكم حفظكم الله؟
أقول: الإصدار سواء كان شريطا مسموعا أو كان كتابا فإنه لا يجوز توزيعه فضلا عن بيعه إلا بإذن مصدره. فهذه الأشرطة حق لصاحبها الذي ألقاها، ثم من بعده هي حق لمن منحه صاحب الشريط الصلاحية، هو الذي يتصرف فيه وينشره بيعا أو هدية، ولا يحق لأحد أن يتصرف فيه. وكذلك الكتاب المؤلف سواء كتبت عليه عبارة حقوق الطبع محفوظة أو لم تكتب، فهو لمالك الذي ألفه أو للناشر إذا كان المؤلف قد ملكه حقوق النشر، ولا يحق لأحد أن ينشره أبدا. ولكن من أراد أن ينسخ شريطا لنفسه هو، ولا ينشره، شريط لنفسه هو ينسخه لنفسه للإفادة منه. وكذلك من أراد أن ينسخ من كتاب مواضع يحتاجها فهذا لا مانع منه، وقد كان السلف يفعلون هذا. ولهذا أقول: من تعدي على إصداره بغير إذن خطي منه فله حق في ملاحقة هذا المتعدي قضائيا حتى يحكم عليه بما يستحقه. ومن هنا أنبه المسلمين والمسلمات بأني أمنع التصرف في إنتاجي إلا بإذن الخطي، ومن تصرف في كتبي فترجمها بغير إذني أو نشرها بغير إذني أو طبع أشرطتي ووزعها على الناس بغير إذني ببيع أو هدية، فإني إذا علمته فسوف أرفع عليه قضية في بلده ولا كرامة عين. نعم. وقد رفعت قضية على رجل في أمريكا تعدى على بعض كتبي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: موت العلماء مصيبة كبيرة يصاب بها المسلم، وكان من آخر ذلك موت علامة الجنوب الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، قل فنرجو منكم التكرم بكلمة مختصرة تحث فيها طلبة العلم إلى المسارعة في طلب العلم والرحلة إلى العلماء الكبار قبل فوات الأوان.
ليس عندي إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت أهله، حتى إذا لم يبق في الأرض عالما، أو قال لم يبق في الأرض عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات يحض على المسارعة في طلب العلم الشرعي على أهله الذين شهدت لهم عدول الأمة أن بالرسوخ في العلم وجميل النصح للأمة والاستقامة على صحة الاعتقاد وصحة المنهج ما داموا أحياء، حتى يخلفهم الخيار من تلامذتهم قبل أن يفشو الجهل ويعم البلاء بأئمة الضلال ودعاة الانحراف، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أفطرت امرأة في شهر رمضان بسبب الحيض ولكنها نسيت عدد الأيام التي أفطرتها، فماذا تفعل؟
يا بنتي، أظنك راكمت القضاء على نفسك، سامحنا الله وإياك والمسلمين والمسلمات، أظنك صنعت هذا، وهذا لست أنت بدعا في هذا، أمثالك كثير من بناتنا لا يحصين عددا، فإن منهن من تقول السنة القادمة بعد شهر بعد شهرين، ثم يمر رمضان ورمضان ورمضان فتنسى، هذه مشكلة من المشاكل. تجنب هذا أنصحكن يا بنات المسلمات أن تسارعن في القضاء ما أمكن، وإني أعرف نسوة خيرات أحسبهن كذلك، والله حسيبهن، ولا أزكيهن ولا غيرهن على الله، يصمن القضاء ثم يتبعنه بصيام ست من شوال مباشرة، هذه ترتاح ولا يتراكم عليها القضاء. ولكن ما دمت وقعت أنت أو غيرك في هذا فاجتهدي. فمثلا إذا قلنا عمرك 25 عاما، بلغت مثلا على 15، بلغت في 15، فالأحوط أن تقضي 15 سنة صيام 15 سنة وفق عادتك. فمثلا إذا قلنا 15 في 7 كم؟ أنت ما أدري عنكم في الرياضيات، أنتم جيدين ولا لا؟ 105، 3.5 أشهر ولا لا؟ 105، 3.5 أشهر ولا لا؟ إذن أنت عندك 12 شهرا، بسم الله استعيني بالله، صومي من كل شهر 8 أيام تؤدي إن شاء الله تعالى، أو 9 أيام، أو إذا نشطي صومي من شهر 10 أيام، وهكذا. نعم، إذا كنت كثيرة الشواغل. نعم. وأما إذا كنت مخلية ما عندك شواغل تشغلك، فأنا أنصحك أن تصوميها متتابعة حتى لا يفوت عليك شيء منها، وما أفطرته بسبب العادة الشهرية أو النفاس هذا أمر لا يضرك إن شاء الله تعالى، ما دمت أنت مواصلة بعزم ونشاط في قضائك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: جاء في السنة النهي عن طلب الإمارة والقضاء منها، فهل الدراسة في المعهد العالي للقضاء يعتبر من سؤال الإمارة؟
لا، ليس ذلك أبدا، لأن كثيرا من خريجي هذا المعهد حرسه الله وكل جامعات أهل الإسلام والسنة من كل سوء ومكروه، ليش؟ بدليل أن الكثير منهم لم يعينوا في القضاء، لم يعينوا في القضاء. كما أنه لا تثريب على من طلب منه القضاء ورأى أنه أهل، لا تثريب عليه إن أجاب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر إذاعة الدروس السلفية، يقول والسائل من الجزائر، يقول: ما حكم من رد فتاوى العلماء والمشايخ وما نصيحتكم؟
هذا أحد رجلين، إما جاهل وإما صاحب هوى. فالجاهل يعلم ويبين له الحق وينصح له وتخلص له النصيحة ويحبب إلى الحق، يحبب إليه الحق ويجتهد له في ذلك ويصبر عليه، فإذا ركب رأسه وأبى وجبت مفاصلته، ترفع اليد عنه لأنه ضال مضل في هذه الحال. وأما صاحب الهوى هذا لا حيلة فيه. نعم. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أنا امرأة ظلمت من قبل عمتي شقيقة أبي، حيث قذفتني بالزنا منذ زمن، فهل علي شيء إن قطعتها، علما بأنها لم تندم ولم تتراجع؟
أسأل الله أن إذا كنت صدقتها، فأسأل الله أن ينزع البغض والحسد والحزاجة والغل من قلبها، وأن يردها إلى الحق ردا جميلا. إن استطعت أن توصلي سلامي إليها مع هذا الدعاء ونصحي إياها بالتوبة من إعمال لسانها في المسلمات أقارب أو أباعد، بقي ما يتعلق بك يا بنتي، اصبري وأجرك على الله. ما دامت هي تستقبلك وتهش لك وتبش، فميلي إليها وأكرميها ولا تقاطعيها. في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فالرجل يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهم، قال: لئن صدقت عليهم فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تحثو في وجوههم الرماد الحار. وهذا أشد من الضرب عند العرب. العربي الضرب على وجهه أو على رأسه بعصا أخف من هذا، هذا أشد عقوبة عليه، معناه أنك تافه لا قيمة لك عندي. قال: ولا يزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك، اطلبي الخلف من الله، فإذا لجلجت وأبت لك أن تتركيها، ولكن أحبي عودتها إلى الحق واصبري على ما قذفتك به، فإذا لجلجت وعاندت فإنك تكسبين حسنات وهي تجترح سيئات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لي 4 من الأولاد، أكبرهم عمره 28 عاما، قلت تعبت وأنا أمرهم بالصلاة دائما وهم يصلون بالبيت ويرفضون الصلاة بالمسجد كسلا منهم. يقول: أكبرهم الآن لا يكلمني منذ شهر بسبب أني آمره بالصلاة.
أرجو أن تقرأ بنيك مني السلام ودعاء وسؤال الله لهم أن يعجل لهم الهداية وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يحبب إليهم شرائع الإسلام فرائضها ونوافلها، ومنها الصلاة المكتوبة. ثانيا، اصبر واحتسب، ولا مانع أن تغلظ لهم القول وتشدد عليهم وتقول: أنا لا أواكلكم ولا أشاربكم ما دمتم على هذا، ما داموا يصلون ولو في البيت فهم فيهم خير، هم مرضى صحيح. ولا أنصحك أن تطردهم من بيتك، فإنك لو طردتهم أوقعتهم فيما هو أكبر من هذا، وهو ترك الصلاة بالكلية، وهذا كفر. ولربما وقعوا في أمور شركية لأنه يتخطفهم شياطين الجن والإنس. فاصبر عليهم وأبقهم في بيتك، ولا مانع أنك تقول والله لا أكل معكم ما دمتم لا تصلون مع الجماعة، لأنكم تفعلون منكرا. وإن يعني بقيت تواكلهم وتشاربهم مع بغض هذا العمل، وتغلظ عليهم أحيانا، تأمرهم بتقوى الله وتشدد عليهم في ذلك، وتقول إن عملكم هذا هو من عمل المنافقين، وتذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعتمة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا حسن. نعم، لن تعدم إن شاء الله هدايتهم بحول الله تعالى، أو على الأقل تبرأ ذمتك. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه سائلة عبر إذاعة الدروس تقول: أرضعت ابنة أخي 8 مرات، ولكني لست متأكدة من كونها مشبعة لقلة الحليب، فهل تعد بنتا لي من الرضاعة؟
أولا، ليس في الحديث الشبع، فبعض الناس يقول 5 رضعات مشبعات، هذا خطأ. فالذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة كما أخرجه مسلم عنها رضي الله عنها، قالت: كان في آخر ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخن ب5. فهذه بنت أخيك هي بنتك، وأبوك جدها، وأمك جدتها، وعمك عم أمها من الرضاعة فهو محرم لها، وإخوانك أخوالها، فهي كأنها متناسلة منك، لهم حكم أولادك الذين ولدوا من صلبك ورحمك، حكمها حكمهم، فهي لا تحل لأبنائك. لكن إخوتها الذين لم ترضعيهم لا مانع أن يتزوج أبناؤك من أخواتهم، ولا مانع أن يتزوجهم من بناتك. الأمر مقصور على هذه البنت، مقصور عليها، فهي بنتك. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يعيش الإخوة السلفيون نهضة علمية مباركة في مدينة جدة، دعت كثيرا من الناس إلى التمسك بالمنهج السلفي، إلا أننا نود منكم أن توجهوا كلمة نافعة لنا بأن نستكمل هذا الخير بمكارم الأخلاق والتآلف والمحبة، والتنازل عن بعض الحقوق الشرعية التي لا تم، الحقوق الشخصية التي لا تمس الشرع، ليعم الخير والنفع بهذه الدعوة المباركة.
عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وقد ألقي في هذا الجامع المبارك دروس علمية فيها الدعوة إلى حسن التعامل بين المسلمين، وكما أنها تتضمن هذه الدروس تصحيح أو فقه الاعتقاد الصحيح والمنهج الصحيح. فأنصحكم أولا العلم بما عملتم، العمل بما عملتم، أولا العمل بما علمتم، وثانيا تعليمكم إخوانكم وأهليكم وذوي قرابتكم ومن أمكن تعليمهم مما علمكم الله. نعم،
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: ابتليت بجيران بذيئي اللسان يتفكهون بالغيبة والنميمة وإفساد ذات البين والكذب، فكيف أتعامل معهم وهم من أهل زوجي فإذا قاطعتهم غضب علي زوجي وهم يعلمون حكم ذلك.
أولا، إذا كنت قد نصحتهم وبينت لهم سوء هذا المسلك واستعملت ما أمكنك من الأدلة فقد برئت ذمتك. وثانيا، من النصيحة أن يشغل المجلس بشيء، قراءة في كتاب من كتب الاعتقاد أو كتب الحديث أو كتب الفقه، يقرأ على الحاضرين حتى ينشغلوا إلى أن ينفض الاجتماع أو يأتي شيء آخر كالغداء، ينتظرونه كالغداء أو العشاء، ثم بعد ذلك ينفض المجلس. هذا حسن لو سلكت به إن أمكن. ثالثا، إذا أعيت فيهم الحيل لم يقبلوا ولجلجوا فلك حق في مقاطعتهم. لكن إذا كان زوجك أحمق أعوج أهوج، تخشين أن يرتكب حماقة وهي الطلاق، فإنك تصلينهم على قلة وتتحينين الأوقات التي يقل فيها تجمعهم حتى تكون لك الغلبة بقراءة كتاب نافع عليهم، أو تكتفين بالسلام والمكوث القليل كشرب القهوة والشاي أو حضور غدا أو عشاء ثم تنصرفين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل المسافة بين مكة وجدة تعد سفرا؟ وهل يصح للمرأة أن تعتمر بدون محرم إذا كانت من أهل جدة؟
أولا، لا يحل للمسلمة أن تسافر دون محرم، سواء كان للحج أو العمرة أو طلب العلم أو غير ذلك. هذا هو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من تسافر معه المرأة، وهو أبوها أو زوجها أو أخوها، أو ذكر بعض من يسوغ للمرأة السفر. نعم. فلا تسافرن يا بنات المسلمات بدون محارم، ولا تغتررن أن بعض من ينتسب إلى العلم صلح الله حالنا وحاله يفتي بجواز سفر المرأة دون محرم. هذه فتوى شادة بدليل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي هذه المسافة التي بين جدة ومكة، هي سفر، فلا يحل للمرأة أن تعبرها إلا بمحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن كيفية التعامل مع من يشرك بالله الشرك الأكبر.
هذا أولا يدعى إلى الله ويبين له أن دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات أو الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن الذبح لغير الله والنذر لغير الله من الشرك الأكبر. فإذا قبل كان هو المطلوب، وإذا أبى فإنه مشرك كافر، لا يواكله، لا يشاربه، لا يناكحه، يعني لا يزوجه هو، لكن يتزوج بنته الصالحة أو أخته الصالحة صاحبة السنة، ولا يعوده إن مرض، وإن مات وهو على هذا فإنه لا ولا تؤكل ذبيحته، وإن مات على هذا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون من أهله، وإنما يكون ماله فيئا يصرفه الإمام المسلم في مصالح المسلمين. لكن إذا كان هذا المشرك في بلد غير مسلم ويستيقن أن الكفار إذا أخذوا ماله الحكومة الكافرة هو إذا وليس له أهل، أقول إذا كان هذا المشرك القريب في بلد غير مسلم كأوروبا وأمريكا وبعض أفريقيا وبعض دول آسيا كالهند، ليس هناك حاكم مسلم وإنما حكام حكومات كافرة، فإن كان له أقارب كفار هم يأخذونه ويرثونه، وإن لم يكن له أقارب كفار وإنما الحكومة الكافرة، هذه الحكومة الكافرة ستستخدم هذا المال في المحرمات، أرى أنه لا مانع أن يأخذه. إذن متى يرث المسلم الموحد قريبه المشرك؟ نقول أولا أن يكون في بلد غير مسلم، ثانيا أن لا يكون له ورثة من الكفار. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة عبر الإذاعة من بريطانيا تطلب النصيحة والتوجيه لابنتها التي تخرج مع رجل أجنبي عنها، وكيف تتعامل معها في ظل تلك الأنظمة الكافرة؟
يا بنتي بلغي بنيتك مني السلام ونصيحتي لها بالتوبة والاستقرار في البيت، فهذا مما فرض الله عليها، وعدم الخروج مع الأجانب غير المحارم، هذه نصيحتي لها. إن أرادت أن تكون صالحة برة تقية عاملة بفريضة الله وهي الحجاب والبعد من الأجانب وعدم مخالطتهم، إن أرادت أن تتأسى بأمهات المؤمنين مثل عائشة وحفصة وصفية وزينب بنت جحش وأخواتهم من الصحابيات الخيرات والتابعيات الخيرات رضي الله عنهن أجمعين، أما إن أرادت أن تتأسى بالكافرات فهي من جنود إبليس، وما من مسلم ولا مسلمة يرضى أن يكون جنديا لإبليس، لأن إبليس يورد جنده النار وبئس الورد المورود. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سمعت أن شعر المرأة عورة حتى بعد سقوطه من الرأس ويلزم ستره كما كان في الرأس ولا يجوز كشفه للرجال، فهل هذا صحيح؟
لم يظهر لي أنه عورة إلا إذا كان شعرها في رأسها، أما إذا سقط فكونها تخفيه هذا لا بأس به إن شاء الله، لكن لا نقول أنه يحرم عليها أن يراه الرجال. نعم.
أحسن الله
ما دام شعرا ساقطا فإن لا يتميز. نعم. هل هو شعر بنت صغيرة أو شعر امرأة بالغة، لأن يوجد من البنات الصغار رأسها يضرب إلى سرها ما شاء الله مائل كثير. نعم. ومن بنات صغار في حدود 9 10 8. نعم.
قل جاء في الحديث إن الرقى والتمائم والسولة شرك، فهل هو شرك أكبر مخرج من الملة أم هو شرك أصغر؟
أولا المراد بهذه الأمور الثلاثة الأمور الشركية، التمائم المراد بالرقى العزائم الشركية هذه شرك، وكذلك السولة السحر، والتمائم فيها تفصيل. أولا إذا اعتقد المرء أنها نافعة ضارة بنفسها فهذا شرك أكبر، وهو في الربوبية من جهة وفي الألوهية من جهة أخرى، هو شرك في الربوبية لأنه اعتقد متصرفا مع الله، يملك من ملك الله، وهو شرك في الألوهية إذ اعتمد عليه ووكل أمره إليه فلجأ إليه. هذه إذا كانت التمائم من غير القرآن، من الخرز، من الصدف، من الأعواد. أما إن كانت من القرآن أو من الأدعية المأثورة، من الآيات القرآنية، إذا كانت من القرآن أو الأدعية المأثورة مثل بسم الله، اللهم رب الناس، أذهب الباس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، فإن العلماء لهم في هذا قولا، أحدهما الجواز، جواز تعليق التمائم من هذا النوع، والآخر المنع، وبه قال ابن مسعود وغيره من الصحابة والتابعين، وهذا هو الراجح. أولا لعموم أدلة النهي، فإنه لا تخصيص فيها، والأصل المقرر في الأصول أن بقاء العام على عمومه حتى يأتي مخصص، وهذا المخصص إما من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا مخصص يخص التمائم إذا كانت من القرآن أو من الأدعية المأثورة. الثاني أن في تعليق التمائم من هذا النوع امتهان للقرآن والسنة، وهذا محرم، ذلكم أن المرء قد يدخل بها الأماكن القذرة، قد ينام عليها، وإذا كان طفل فإنه يسيل ريقه عليها ومخاطه وغير وينام عليها، وربما لمسها ويده فيها ما فيها من القدر. الثالث سد الذريعة، فإن سد الذريعة إذا الموصل للشرك، فإن من تعلق تميمة من القرآن أو السنة لا يؤمن أن يتعلق هو أو غيره تمائم من الطلاسم. هذا يعني ما أمكن في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل من وقفة مع قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟
كيف؟ يقول ماذا؟
هل من وقفة مع قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ وسمعت بعض الدعاة يقول أنه يدخل أيضا في هذا في هذه الآية علماء الكيمياء والفيزياء، فهل هذا صحيح؟
أولا أنا لا أستطيع أن ألبي طلب السائل الكريم أو السائلة، لأن هذه تحتاج إلى محاضرة والوقت قصير. ثانيا إذا أطلق العلم فإنه لا ينصرف إلا إلى علم الشريعة، ويتألف من ثلاثة أمور: فقه الكتاب الكريم، وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح. وقد سمينا لكم السلف الصالح. وإذا أطلق العلماء فإنهم علماء الشرع، علماء الشرع، لأنهم هم الذين يعرفون حق الله وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله على الحقيقة. علماء الشرع هم الذين يدركون هذا، أما غيرهم من العلماء فإنهم لا يمكن إدراك هذا على وجه الأكمل. كثيرا يدركون معاني الربوبية، أنه لا خالق إلا الله ولا كذا، يدركون هذا، لكن الألوهية لا يدركونها. ولهذا يسلم كثير من الناس من أجل أنه رأى من آيات الله العظيمة دلائل وحدانيته في علم من العلوم كالطب، الهندسة، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، غير ذلك، لكنه يسلم على جهل. لا يعلم من توحيد الألوهية شيئا، هذا لا ينفعه إسلامه أبدا حتى يعني يفهم توحيد الألوهية فهما صحيحا ويتلقى ذلك عن أهل العلم. فهذا جاهل، وهؤلاء يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون، لا سيما إن التف حولهم علماء السوء، علماء الخرافة وغلاة التصوف الذين يتقربون بدعاء الأولياء، يزعمون فيهم الولاية ويستغيثون بهم ويلجؤون إليهم دون الله عز وجل، فهو يظن أن هذا من دين الله. والكثير منهم يعني كثير منهم ولله الحمد حينما هيأ الله له علماء شرع ناصحون مخلصون، علماء شرع ناصحين مخلصين ولله الحمد يفقه توحيد الألوهية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: متى يحكم على الدار بأنها دار شرك، وهل الشرك الأصغر يؤثر فيها؟
دار الحرب هي التي يستولي فيها الكفر ويغلب على أهل الإسلام، هذه دار حرب، مثل أوروبا وأمريكا دار حرب، لكن هل نحاربهم؟ لا، لا نحاربهم، نحن مقيمون معهم أو مجاورون لهم، بيننا وبينهم عهود ومواثيق من قبل ولاة أمورنا، لا نحاربهم. نعم.
يقول: كيف يطبق الرجل عقيدة البراء في حال رغبته بالزواج من كتابية من بلده عفيفة ومن عائلة محافظة؟
أولا يسعى في دعوتها إلى دين الله ويجد في ذلك، وكثير من الكتابيات من أسلمنا وحسن إسلامهن. ثانيا إذا كانت وادعة هادئة لا تظهر علامة لا تظهر بغض الإسلام وأهله ولا تظهر عداوة الإسلام وأهله، فتكون محبته لها محبة طبيعية، محبة استمتاع وولادة وغير ذلك، متعة، ويبغض ما هي عليه ولا يتركها، بل يجد في دعوتها ويجتهد ولا ييأس، ويتأكد ذلك إذا ألمت بها أمراض شديدة يغتنم هذه الفرصة. وثالثا أنصحكم يا معاشر المسلمين أن تسارعوا إلى الزواج من أخواتكم المسلمات السنيات، فإن المسلمة موثوقة إذا كانت صحيحة السمت والهدي، متقية برة مأمونة على نفسها وعلى زوجها وعلى أولادها. أما الكتابية فالأقل أن تكون سلبية، أنا لا أحرم زواجكم من الكتابية، لا، معاذ الله أن أحرم شيئا أحله الله، لكن لكثرة المسلمات ومنهن بنات أبكار لم يتزوجن عوانس ومنهن من هي مترملة، فإني أنصحكم أن تتزوجوا بهؤلاء وتتركوا الكتابيات لبني جنسهن. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: نود منكم كلمة للأمهات والآباء في تقوى الله في أبنائهم وتربيتهم على ما يرضي الله ورسوله.
هذا قد مضى يا بنتي، والحديث الذي استهللنا به اللقاء واضح في هذا، يشمل الآباء والأمهات والأبناء والبنات. إذا انغرز توحيد الله وإخلاص الدين له في قلب المسلم كان واعظ الله في قلبه أكبر عن الشبهات والشهوات. فاغرزنا يا بنات المسلمين في أبنائكن وبناتكن التربية على عبادة الله الخالصة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فيسهل عليكن إبعادهن عن الشهوات والشبهات. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم استخدام المعادن المغناطيسية التي تعلق باليد بحجة أنها تشفي من الآلام.
أنا أتوقف في هذه المسألة إلى حين إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟
أقول: أجمع المسلمون على تحريم المتعة في النكاح، وهي تحديد أجل يتفق عليه الطرفان، إذا انتهى هذا الأجل انتهى النكاح، فإذا أرادوا تمديده عقد نكاح جديد. اتفق المسلمون على هذا، على تحريم هذا النوع من النكاح، نكاح المتعة، إلا الرافضة. نعم، الرافضة خالفوا المسلمين في كبار من العقائد، بل هم مخالفون المسلمين في توحيد الله عز وجل، ولهذا كفرهم بعض الأئمة. ثانيا، الأصل في الزواج الدوام والاستمرار، فما من امرأة عاقلة مدركة حاذقة إلا وهي تطمع في رجل تدوم عشرتها معه، ولا تحب أن تكون كل مرة في عصمة رجل أبدا. أما الساذجات والمغفلات والمهوسات والمنفلتات، هؤلاء لا عبرة بهن أبدا، لكن عقلاء أو عاقلات النساء على هذا. وكذلك ولي المرأة يحرص كل الحرص على رجل مرضي الدين والخلق يزوجه موليته كي تدوم عشرتها معه وعشرته معه. ثالثا، الغش حرام بالأدلة القطعية من السنة، الغش حرام، وإلحاقا لهذا أقول: لو علمت امرأة خطبت من رجل يريد أن يتزوجها لغرض كالبعثة أو العمل في دولة غير دولته ليطلقها إذا انتهى عمله، فإنها لا ترضى به زوجا إذا كانت عاقلة حاذقة، لأن هذا ذواق عند العقلاء فقط، وليس يعني صاحب عشرة دائمة. أن النتيجة أن هذا الذي تزوج امرأة بنية الطلاق قد غشها، فإذا هذا النكاح محرم عند المحققين من أهل العلم، وإن كان الجمهور على جوازه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم في مسائل الإعجاز العلمي والاستدلال بالآيات القرآنية في هذا الموضوع؟
كيف؟ ماذا؟
ما رأي فضيلتكم في مسائل الإعجاز العلمي والاستدلال بالآيات القرآنية في هذا الموضوع؟
إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأدلة على وحدانيته من الآيات الأفاقية الحسية المشاهدة كالسماء والأرض والجبال والبحار والفلك والإبل وغير ذلك، لم يدعهم إلى أن ينظروا في الأعماق ومما يتركب البعير ويتألف الجبل، وما أمرهم بهذا، إنما دعاهم الأشياء الظاهرة التي يدركونها. وهذا النوع الذي يسمى الإعجاز العلمي هذا مستحدث، وأول من أطلقه في علمي هو عبد المجيد الزنزاني اليمني، والرجل إخواني وليس له فقه في الشرع، يقولون إنه صيدلي ولكن ما أكمل الصيدلة، ولهذا هو يألف كتابا حشد فيه الربوبية وسماه توحيد الخالق. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم إلقاء المرأة للدروس داخل المسجد
بين النساء؟ لا مانع منه إن شاء الله تعالى. نعم. لكن العلماء ينهون المسلمة الواعظة أن تعلو المنابر، تعلو منبرا كما يعلوه خطيب الجمعة، لأن هذا من مناصب الرجال. أما كونها تجلس على كرسي ليسمع أخواتها درسها أو تستعمل مكبرا، لا مانع من ذلك ما دام بين النساء. وقد جرب أن المرأة الواعظة العالمة الحاذقة تدخل إلى النساء وتحسن التعامل معهن أكثر من الرجل.
أحسن الله إليكم. يقول: كثر عند النساء لبس البنطال الضيق لا سيما عند البنات التي يناهزن سن البلوغ، فهل من نصيحة في ذلك؟
هذا أولا هو من يتشبه بالكافرات، وثانيا هو من الكاس العاري، هذا اللبس كاس عاري لأنه يصف بشرتها، فالواجب على المسلمة أن تدعه وأن لا تلبسه، فإنها إن لبسته جمعت بين هذين الجرمين: التشبه بالكافرات ونهج الكاسيات العاريات المتوعدات من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها من أهل النار، وكذلك لا تمكن بناتها منه، لكن بعض النساء تغلب، زوجها خبل أحمق أعوج لا يرضى إلا هذا، تعجبه أن تخرج بنته بهذا. نعم. فإذا غلبت فإنها تبرأ ذمتها ولا تيأس، كلما سنحت فرصة وخلت ببناتها وتمكنت منهن تعظهن وتخوفهن بالله عز وجل.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أقع في المعصية ثم أشعر بندم شديد وأتوب، ثم أعود إلى المعصية ثم أتوب وأستغفر ثم أعود، وهذا الأمر أشغلني كثيرا، فما توجيهكم حفظكم الله؟
أبشر، فإنك كلما تبت توبة نصوحة قبلها الله منك ولو عدت مئات المرات، لكنك أخلص التوبة وسينتهي أمرك إن شاء الله إلى مفارقة المعاصي، وصيك أن لا تيأس. نعم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي أن رجلا تاب إلى الله عز وجل ثم مكث ما شاء الله فعاد، فقال الله: قد غفرت لك. ثم مكث ما شاء الله ثم عاد ثم تاب، فقال الله: قد غفرت لك. ثم قال: ليفعل ما شاء فقد غفرت له، والمعنى أن الله يغفر له ما دام يتوب، ولوعى. المهم ما دام كلما اقترف معصي أو معاصي تاب منها توبة نصوحة ثم عاد، لا تنتقض توبته الأولى، ولكنه يحذر فيتوب. وهكذا كل ما تاب الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نجد أن بعض طلاب التحفيظ مع مدرسيهم يصلون في الدور الثاني وبينهم وبين الإمام جدار، والمسجد في الأسفل وفي الدور الأول فيه عدد قليل من المصلين، فما حكم صلاتهم؟
الأصل أن يصلوا، أن يصلي الإمام مع جمهور المصلين في الدور التحتي. نعم، هذا هو الأصل. وعلوه في الدور الثاني دون شيء، علوه في الدور الثاني صحيح، إن شاء الصلاة صحيحة، لكن يكره ذلك المحققون من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: فهمت من فتاوى العلماء في هذا البلد المبارك أنه لا تجوز الصلاة خلف من يشرك بالله، ولكني سمعت أنه ينبغي التكفير من قبل أهل العلم الموثوقين قبل أن تعتزل الصلاة خلفهم.
هذا الحكم بكفره الذي يترتب عليه قتله، لكن ما دام ظهر لك أنه مشرك بدلالة الكتاب والسنة وأنه لم يقبل النصيحة من أهل النصيحة، فهذا قل إنه مشرك وكافر. نعم، لأنه لا يشترط أن يكون عالم لا أعلم منه، وإنما يقيم الحجة من يحسن له النصيحة بقدر ما عنده من العلم ويبين له أن ما هو فيه شرك بالدليل، فإذا أبى صار مشركا كافرا ولا كرامة عين، بقي تنفيذ الحد فيه هذا إلى القضاة. نعم، القضاة المسلمين،
أحسن الله إليكم،
والحاكم المسلم. نعم.
يقول: ما حكم من ينشر في مكتبته كتب أهل البدع كتب أهل البدع ويبيعها للمسلمين، فهل هو غاش لهم؟
لا شك أنه غاش لهم، ما دام ينشرها نشرا عاما يبيعها على من هب ودب، هذا غاش وصاحب فتنة. وإن كان يعلم ضرر هذا، ضرر نشر هذه الكتب، ويعلم ما فيها من بدع تضر المسلمين في دينهم، فهو خائن أيضا ومؤمن للمحدثات.
أحسن الله إليكم. هذه تسأل عن حكم لبس العباءة على الكتف إذا كان عليها خمار.
يا بنتي، الرجال لهم سمت، لا يحل للنساء مشابهتهم فيه، والنساء لهن سمت معين، لا يحل للرجال أن يتشبهوا بهن فيه، فلا يحل لجنس أن يتشبه بالجنس الآخر حتى في المشية وفي الكلام. ومن سمت المرأة الجلباب، سمت المرأة في اللبس الجلباب، والجلباب كساء فضفاض يغطي المرأة كلها من رأسها إلى أخمصيها، أخمصي القدمين، والعباءة حلت محل الجلباب، فإذا تأخذ حكمه يجب أن تلبس المسلمة عباءتها على رأسها لأنها مكان الجلباب. والجلباب المقصود منه المبالغة في ستر المرأة وتغطية ما قد يكون في ملابسها الأخرى من زينة، يغطيها الجلباب، هذه السنة. ولما نزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية، قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان. اليوم الساخرات يقول: الله، كتلة سوداء، هذه هؤلاء النسوة أثنت عليهن أمنا رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين والصحابيات أجمعين، تثني عليهن بهذا الزي. خرجت المرأة ساترة بجلبابها، وكان من قبل قد يلبسن الجلباب أو لا يلبسن الجلباب، ومن تلبسه ما كانت يعني تدنيه حتى يغطي جسمها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لعن إنسان مات وقد كان في حياته يرتكب الكثير من المعاصي والكبائر، ولكن قبل موته بفترة أصيب بابتلاء فأظهر توبة ونطق الشهادتين قبل موته؟
كيف نطق الشهادتين قبل موته؟ هذا سؤال مجمل. أولا، إن كان هذا العاصي مسلما فلا يلعن، إن كان مسلما فلا يلعن ولا يجوز لعنه، لا سيما وقد نطق الشهادتين، فهذه خاتمة حسنة يرجى لها الخير، يرجى له بها الخير. ومن عقيدة أهل السنة ومن أصول دينهم أنهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، لكن يرجون للمحسن الثواب ويخشون على المسيء من العقاب، إلا من شهد له أو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينضاف إلى ذلكم، وثانيا، هذا الذي كان عاصيا مسرفا إن كان كافرا وكفره أصلي، كأن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، تنفعه الشهادة ودخل بها الإسلام، لحديث لقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلو قالها لنفعته، لكنه ما قالها. ومن كان كفره ردة، من كان كفره ردة فهذا لا تنفعه الشهادتان حتى يتبرأ من موجب ردته. وقد أسلفت القول في هذا أمس في درس الصبح. نعم. وبهذا يتضح أن السؤال مجمل ولا بد فيه من هذا التفصيل. نعم.
أحسن الله إليكم، ونستأذنكم بأن نختم بهذا السؤال.
لا بس، نعم، هو يعني المطلوب. نعم.
يقول السائلة: إذا كانت هناك امرأة لا تملك إلا الشعر القصير والقليل جدا جدا، وحدث زواج لأحد أقاربها، فهل يجوز لها أن تضع باروكة على شعرها؟
هذا من الوصل. وأظنك تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. نعم. وبهذا نختم هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يجعله مباركا على الجميع، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الترمذي وحسنه من حديث أبي ذر الغفاري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، هذا الحديث من جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتضمن ثلاثة أوامر، كل أواحد منها يشتمل على وصية عظيمة جامعة. فالوصايا التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذينكم الصحابيين، وهي وصايا عامة للأمة بأجمعها ثلاث. الوصية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أمر للمسلم بتقوى الله حيث كان، في أي مكان وفي أي زمان. والتقوى في اللغة من الوقاية، وهي أن يحذر الإنسان ما يكرهه ويخافه من توقي، ومنه توقي الشوك بلبس الحذاء القوي الذي لا يخترقه الشوك إذا وطأ. واتقاء شدة الحر وشدة البرد بما يناسب ذلك. والتقوى في الشرع هي أن يتحرز المرء من طاعة الله، هي أن يتحرز المرء بطاعة الله عن معصيته، يعني يتوقى المعاصي وركوب وبفعل الأوامر واجتناب النواهي. وما أحسن ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله في تعريف التقوى، قال: التقوى أن تعمل من طاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن التقوى التي أمر الله له، التي أمر الله بها، لها مراتب ثلاث. وهي فعل المأمورات وترك المنهيات واتقاء الشبهات. وهذه المراتب الثلاث تضمنها ما أخرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والمعنى أن الأمور ثلاثة، أحدها أمر واضح حله، والثاني أمر واضح حرمته، والثالث أمر مشتبه. لم يتبين لك أيها المسلم أهو من قبيل الحلال أو من قبيل الحرام، فأخذ الحيطة لدينك أن تدع هذا المشتبه. إذن الحلال سائغ، ما بان حلاله ما بان حله فهو سائغ، وما استبانت حرمته فهو محرم، وما اشتبه أمره الواجب اجتنابه حتى لا يقع المسلم في المحرمات. وقد دل كتاب ربنا جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى أوصى الأولين والآخرين من عباده بما أوصانا به رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه الآية نص صريح على أن جميع الأمم جاءتها الرسالات والنبوات متضمنة وصيتهم بتقوى الله، وليست الوصية بتقوى الله هي من خصائصنا. والسؤال: ما التقوى التي أوصى الله بها الأولين والآخرين من عباده؟ والجواب: هذه التقوى التي هي وصية الله للآخرين والأولين هي عبادته الخالصة، عبادته وحده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقد تضمنت الآية الأولى الحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين الجن والإنس، وهي عبادته، كما تضمنت الآية الثانية أن هذا الدين، دين الإسلام الذي لم يرضى الله للعباد ولا للبلاد سواه، مؤسس على أمرين، أساسه أمرين، أمران: أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. وثانيهما التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. ما جاء نبي ولا رسول إلا بهذين، والقرآن في آيه التي لا تحصى وهي أشهر من أن تذكر دليل شاهد على هذا. الوصية الثانية هي قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أولى الوصايا في إصلاح المسلم في عبادته ومن يعبد وكيف يعبد، يعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذه الوصية معنية بإصلاح المرء في سلوكه مع نفسه، فإن النفوس منها ما هي أمارة بالسوء، هي سبيل الشيطان أو مطية الشيطان إلى إيقاع المسلم في الشهوات والشبهات. وهذه النفس تحتاج إلى مجاهدة كبيرة على المسلم والمسلمة أن يعقد العزم على مجاهدتها، وذلكم بقهرها على فعل محاب الله عز وجل وهي طاعاته التي جعلها سبيلا إلى مرضاته ورفع درجات المرء عنده ومضاعفة حسناته وزياداتها وتكفير سيئاته، كما يجب عليه أن يقهرها على مجانبة مغاضب الله عز وجل ومساخطه وهي المحرمات والمنهيات. فأعظم مأمورات الله عز وجل إخلاص الدين له، وأعظم منهياته الشرك. فالطاعات كلها فرائض كانت أو مندوبات جعلها الله سبحانه وتعالى سببا ينال المسلم بها رضاه والزلفى لديه، كما أنه سبحانه وتعالى جعل المحرمات سببا في هلاك المرء. فإذا هذا الأمر واضح وهو يتضمن توجيه المسلم إلى ما يصلح به نفسه، وهو أنه إذا اقترف سيئة وركب إثما واجترح خطيئة فعليه أن يتبع ما ركبه من آثام وسيئات بالصالحات من الأعمال، فإنها تمحوها وتطهر المسلم منها. وهذه السيئات معاشر المسلمين والمسلمات منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر. فالكبائر كالسرقة والفواحش محوها بالتوبة النصوح التي ندب الله إليها وحرض عليها في آيات كثيرة من كتابه، ومنها قوله صلى الله عليه ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة النصوح هي التي تواطأ عليها القلب واللسان، وذلك أن يندم المرء على ما فرط وأن يقلع عن الذنب بالكلية وأن يعقد العزم على ألا يعود إلى ما قارفه من الذنوب. ومن فضل الله عز وجل أن المسلم إذا قارف كبائر وتاب من بعضها قبلت توبته فيما تاب منه. وأما الصغائر فيكفرها أمران متلازمان، وهما فعل الحسنات كالصلاة والصيام والمشي للمساجد وعيادة المريض وغيرها، مع اجتناب الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما بينها والصلاة التي تليها، وذلك الدهر كله ما لم يأت كبيرة. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فهذا المسلك لا يسلكه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، وهو علامة على التقوى. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذا الحديث دل على أمر إذا فعله المسلم كان ذلك من مجاهدة نفسه، وهو من الحسنات التي يمحو بها الله السيئة. وهذا الأمر هو محافظة المسلم على ما افترضه الله عليه مع استكثاره من النوافل. وثمرة هذا أن الله يحبه. إذن حفظك أيها المسلم فرائض الله، وأداؤها على ما أمرك وأداؤها على وفق ما أمرك الله به مع استكثارك من التطوعات والمندوبات وهي النوافل سبب تنال به محبة الله رحمة منه عليك وفضلا. فليستكثر المسلم والمسلمة من النوافل، ومن أحبه الله فلا يسأل عن حسن حاله ومآله. أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل صلى الله عليه وسلم، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله الكريم من فضله. والمقصود أن على المسلم مجاهدة نفسه، وذأوى من مجاهدة النفس أنك إذا رأيت منها إقبالا رغبتها في المحاب، محاب الله عز وجل في المستحبات، الفرائض هذه ما فيها منا، رغبتها في المستحبات، وإذا رأيت منها إدبارا ألزمتها بالواجبات وخففت عنها في المستحبات، لأن النفس يعتريها ما يعتريها من الكسل والخمول والمثبطات. فإذا لم يحسن المرء سياستها أضاع كثيرا من القربات. الوصية الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. هذه قاعدة التعامل مع الآخرين، فالمرء مجبول على الميل إلى بني جنسه وهم كذلك. ولهذا قالوا: الإنسان مدني بطبعه، يعني أنه يألف ويؤلف. وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وها هنا يظهر أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بسلوك الطريق الذي تقوى به بيننا الروابط، وتتوثق به العلاقات، ويقوى حسن التعامل، وذلكم بالخلق الحسن. وقد تواترت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحظ على هذا الأمر. ومن تلكم السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، يعني في باب التعامل. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. والسؤال ما ضابط الخلق الحسن؟ ما قاعدته؟ والجواب: قاعدة الخلق الحسن وضابطه هي أن تنصف الناس من نفسك، فتعطيهم من نفسك ما تحب أن يعطوك هم من أنفسهم. وفي الحديث الصحيح: ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوا إليه. أخرجه أحمد ومسلم في حديث طويل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فإذا من أعطى عباد الله حقوقهم كاملة ولان لهم وهشب لهم وبش لهم وقابلهم بالوجه الطليق فقد سلك مسلك الخلق الحسن. ومن كان فظا غليظا لا يعرف الناس منه سوى ذلك، وإن أدى إليهم حقوقهم، فهذا بعيد عن الخلق الحسن. وكان صلى الله عليه وسلم مع أنه أخشى الناس لله وأتقاهم له كان يعفو ويصفح ويلين الكلام ويرفق بالناس ما لم تنتهك حرمات الله. فإذا انتهكت حرمات الله كان صلى الله عليه وسلم أشد غضبا لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة ينتهجون الخلق الحسن في تعاملهم مع الموافق والمخالف، ترغيبا للناس في الإجابة إلى السنة والسير عليها. فإذا أعياهم المخالف فاصلوه وباينوه ورفعوا أيديهم عنه. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى جمعه وتحريره في معنى هذا الحديث العظيم الذي يتضمن الأصول العظيمة والقواعد العظيمة. وقد اختصرت ما أمكنني ذلك، وأعتذر إليكم معاشر السامعين والمسلمات أني لم أوفي الحديث حقه، لكني اختصرت حتى يتاح أكثر وقت لما يرد إلينا من أسئلة عبر اللجنة العلمية. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم ورفع قدركم وجزاكم عنا خير الجزاء، وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم يوم تلقون ربكم.
ما قدمنا إلا القليل جهد المقل، والله المستعان، لأن لا نملك أكثر منه. نعم.
يقول: ما رأيكم في من يقول أن الجماعات الإسلامية يكمل بعضها بعضا، فالسلفية من حيث العلم والإخوانية من حيث السياسة والتبليغ من حيث الدعوة، وكلهم يدعون للإسلام، ولا ينبغي أن ينشغل بعضهم ببعض في هذا الوقت والعدو متربص بهم، فما هو الرد على مثل هذه الشبهة وفقكم الله؟
أولا، ليست المسألة عقلية يعبر عنها بعاطفة جياشة حسب الظاهر، بل المسألة نص وإجماع، وما كان نصا أو إجماعا فإنه لا مجال للاجتهاد فيه، بل يجب تحكيم النص والإجماع وسلوك ما دل عليه النص والإجماع، فمن سلكه كان على الحق، ومن ذهب عنه ذات اليمين وذات الشمال فإنه راكب هواه أو جاهل ليس عنده فقه في دين الله. وهذه العبارة يردها شيئان: أولا، النص من كتاب ربنا وسنة نبينا مع إجماع أئمة العلم والدين والإيمان يرحمك الله، فقد توافقت هذه الأدلة الثلاثة على أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة ولا منجا من فتن الدنيا وعقوبة الآخرة إلا بسلوك الكتاب، بسلوك ما دل عليه الكتاب والسنة، والاعتصام بالكتاب والسنة. ومن ذلكم قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والمعنى هؤلاء المتفرقين في دينهم لست منهم وليسوا منك وإن انتسبوا إلى الإسلام. وأما السنة المتواترة فمنها حديث افتراق الأمم، وهو حديث صحيح أجمع على قبوله والاستشهاد به المتقدمون من أئمة العلم والإيمان والدين، وعدوه في أصولهم ومن ألفاظه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: الجماعة ما وافق الحق، فإنك أنت وحدك يومئذ الجماعة. قال: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك حينئذ أنت الجماعة. تفسير ابن مسعود هذا للرواية الصحيحة، قال: الجماعة. وقد جاءت رواية ضعيف إسنادها ولكن معناها صحيح، ولهذا صححها بعض أهل العلم لشواهدها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأجمع أئمة أهل السنة على وجوب الاعتصام بالسنة واستعمال الكتاب والسنة وذم الرأي المحض، وذم الرأي المحض. من ذلكم قول الفاروق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، فإنهم أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذا أولا. ثانيا، من هي الجماعة التي هي على السنة المحضة الخالية من شوب الشرك والبدعة؟ هذه الجماعة هي السلفية، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة. هذه ألقاب وأسماء لمسمى واحد، وهو من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله مخلصا ذلك لله مجانبا الشرك والبدعة. هذه هي السلفية، وأساسها وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين الخيار مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي العالية الرياحي، ومن بعدهم مثل الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، ثم من بعدهم ومن عاصرهم كالحمادين والسفيانين والليث بن سعد والمعافى بن عمران، وأئمة الحديث الستة، ومنه وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومن كان على هذا المسلك من أئمة العلم والدين والإيمان. هذه هي جماعة الحق وحدهم، وليست جماعة غيرها على الحق، سواء كانت الجماعة قديمة كالمعتزلة والأشاعرة أو حديثة كالجماعة التي ذكرت في السؤال. كل الجماعات الدعوية الحديثة ضالة مضلة. ويدلك على هذا أن كل جماعة منها وضع لها قواعدها وأصولها التي تدعو إلى الإسلام من خلالها كما تزعم مؤسسوها، ثم سار على نفس الدرب والمنوال المنظرون في كل جماعة. إذن هذه دعوة كاذبة، فالاختلاف بين هذه بين الجماعة السلفية أهل السنة والجماعة والجماعات الدعوية الحديثة اختلاف تضاد واختلاف تنوع. فإذا أراد المسلمون العزة والتمكين في الأرض والتثبيت على الحق والهدى فلينحازوا إلى الجماعة السلفية، فإنها جماعة الله في أرضه، هي الجماعة التي حظ عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإياكم إياكم معاشر المسلمين من سلوك بنيات الطريق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي ضوابط الرد على المخالف إن كان من العلماء ومن أهل السنة وله قدم صدق فيما نحسبه؟
أنا ذكرت أمس أنواع المخالفات، وذكرت المخالفين، لكن لا مانع من الاختصار. أولا، أهل السنة لا يقبلون المخالفة التي دل الدليل من الكتاب أو من السنة أو من كليهما على أنها مخالفة وأن الصواب خلافها، لا يقبلونها بحال أبدا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرد بعضهم على بعض. من ذلكم ما أخرجه الطيالسي وأحمد والسجستاني والبغوي وغيرهم من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، قيل له: يقول أبو محمد الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة، والحديث صحيح بمجموع طرقه. وكان أهل العلم يرد بعضهم على بعض من الصحابة إلى اليوم. من ذلكم ما أخرجه الذهبي في كتبه من عن عاصم الأحول رحمه الله، قال: كنت في مجلس قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، يعني قتادة، قلت: من القائل؟ عاصم الأحول. ما أرى أهل العلم يقع بعضهم في بعض، أقول ما أشبه الليلة بالبارحة. اسمعوا، ما أرى أهل العلم يقع بعضهم في بعض. اليوم يقول: ليش لماذا تردون على المخالف؟ لماذا لا تنظرون إلى حسناته؟ فالتفت إلي الملتفت قتادة، قال: أما تدري يا أحول أن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن يذكر ليحذر؟ هذا من حيث المخالفة. فإذن أهل السنة لا يقبلونها بحال، أيا كان من صدرت منه هذه المخالفة. وأما المخالف فهو صنفان: صنف على السنة لم يعرف الناس منه غيرها، لكن زلت به القدم في أمر من الأمور، في أمر من الأمور، فهم يسلكون معه مسلكين: أحدهما رد مخالفته وعدم قبولها بالدليل، وثانيهما حفظ كرامته وصيانة عرضه. الصنف الثاني من المخالفين أهل البدع والمحادثات، فهؤلاء ترد مخالفتهم ويشنع عليهم إذا لم يكن في ذلك مفسدة. وقد أفضت الحديث أمس في هذه المسألة، فليراجعها من شاء. وكذلك جمعت ما يسر الله لي من موروثنا عن الأئمة المستدلين على الدليل من الكتاب والسنة في شريطين، أحدهما الحد الفاصل والآخر كيفية الضابط في التعامل، وهما موجودان في تسجيلات ابن رجب بالمدينة وغيرهما، وليس ذلك من عندي، بل الفضل فيه لله ثم إلى الأئمة وأهل العلم من أهل السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم إقامة حفل أو وليمة بمناسبة ختم القرآن.
هذا يتوسع فيه كثير من الناس حتى يوصلوه إلى ما يشبه وليمة العرس ويصل إلى الإسراف، فإذا وصل إلى الإسراف والشهرة فإنه ممقوت ومذموم. أما إن كان حافظ القرآن أو وليه كأبيه أو أمه وكذلك أمه أرادوا أن يقيموا حفلة شكر يدعى عليها أصحابه ومعارفه والأقارب، حفلة خفيفة يأكلون فيها ويشربون ويدعون لهذا الذي من الله عليه بحفظ القرآن، ويدعون الله له أن الله يرزقه العمل بالقرآن كما رزقه حفظه، فإن حفظ القرآن وحده لا يكفي بل لا بد من العمل به كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يرتقي بالقرآن وينتفع بالقرآن ويكون من أهل القرآن وخاصته في الدنيا والآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الحاكمية؟ لأن بعض الدعاة من تحدث عنها في سلسلة محاضرات.
الحاكمية هي وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله، والحاكمية من دين الله، أعني الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وبما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب التحاكم إلى الوحي لا إلى غيرهما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال أهل العلم: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وأقول لأنه ترك الناس على البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صح عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. وأهل السنة يعدون هذا في دينهم كما أمر الله سبحانه وتعالى، وهو عندهم في توحيد الربوبية من حيث أن الحكم بالشرع أن الحكم كله لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان هم خلفاء الله في أرضه للحكم بين العباد بشرعه، وهو في توحيد الألوهية، لأنه يجب على الحاكم الذي يحكم بشرع الله أن يستجمع فيه أمرين، وهما تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس توحيد الحاكمية توحيدا مستقلا، وإنما أطلق ذلك بعض الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، ولا أجد غضاضة إذا قلت إنهم جماعة الإخوان المسلمين. فهم يعدونه حديثا، فهم يعدونه نوعا رابعا من أنواع التوحيد، لأن هذه الجماعة كما أثبتت الوثائق وبينها أهل العلم جماعة سياسية انقلابية، هدفها الحاكمية، وإن كان الناس كلهم على غير التوحيد والسنة هذا هدفها. ولهذا هم يبايعون المجهول على الخلافة، ومن شططهم وحماقاتهم أنه لما قام الخميني وعلى وظهر شكلت هذه الجماعة وفدا من جميع أتباعها في أرض الله لمبايعة ذلكم الرافضي الملحد إماما خليفة على المسلمين. بايعوه ملحد كافر خبيث لا يعرف التوحيد إلا دعوة الصالحين، هذا التوحيد عنده، وقبره يعبد الآن، قبره يعبد هناك في بلده، يطاف عليه ويدعى من دون الله. وقد جلبت الدولة دولته مهندسين من إيطاليا ومن غيرها للتفنن في إقامة قبة على قبره يرتادها الناس وينتابونها ويشهدونها متى شاءوا، قبة يطاف بها كما يطاف بالكعبة ويدعى صاحبها المقبور، يدعى من دون الله. انظروا، وهذا الأمر نشرته مجلة المجتمع الكويتية، وهي من كبرى مجلات الجماعة. نعم، ومن هنا قرر أهل السنة أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان عالما يتعمد الحكم بغير ما أنزل الله له حالتان، إحداهما أن يعتقد استحلال الحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بغير ما أنزل الله معتقد، وله صور، إحداها أن يرى تفضيل حكم القوانين على حكم الله، الثانية أن يرى التساوي بينهما أن هذا وهذا كله سواء، الثالثة أن يعتقد عدم صلاحية حكم الله بين الناس في هذا العصر، فهو في هذه الثلاث كافر مرتد عن دين الله. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله عالما عامدا لكنه يعتقد خطأ وأنه آثم وأن حكم الله هو الواجب لكنه يحكم لهوى في نفسه، فهذا فاسق يعامل معاملة الفساق من حكام المسلمين، يطاع فيما هو طاعة لله ويعصى فيما هو معصية لله ولا يخرج عليه. هذا خلاصة القول في هذه المسألة. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل تقول في مسألة الولاء والبراء، هل يقع الولاء والبراء على القلب والجوارح أم هو بالقلب فقط؟
الأصل في الولاء والبراء القلب، وذلك أنه أقول قاعدة البلاء الولاء، قاعدة الولاء والبراء ضابطها هكذا: الولاء هو الحب في الله والنصرة في الله والتعاون على كل ما هو بر وتقوى ومرضاه لله عز وجل. والبراء عكس ذلك، البغض في الله والمعاداة في الله ومباينة أعداء الله ومفاصلته. والأصل أن يفاصل المرء أعداء الله بقلبه ويبتعد عنهم ويباينهم ويبغضهم لله عز وجل. فإذا لم يستطع البعد عنهم بقلة حيلته أبغض ما هم عليه بقلبه واعتزلهم. هذه قاعدة الولاء والبراء، وهي من أصول أهل السنة. ولهذا فإن أهل السنة يثربون أو يشددون أحيانا على المخالف وإن كانت المخالفة ليست بدعية. وهاك يا بنتي وجميع المستمعين من المسلمين والمسلمات مثالا واحدا حتى تعلمي قدر هذا الأصل في نفوس أهل الإيمان. أخرج البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى غلاما يحلف بالحصى فقال لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقأ العين وتكسر العظم. فأعاد الغلام فأعاد عليه ابن مغفل، وذلك الغلام من أقاربه، فأعاد الثالثة فأعاد عليه، ثم قال له بعد لا أكلمك أبدا. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل؟ زجره زجرا شديدا، قال لا أكلمك أبدا ما دمت على هذا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أهل السنة إذا كانت لهم قوة وشوكة وصولة وكفة راجحة يغلبون على المبتدعة ويشددون عليهم النكير ويجلبون عليهم بخيلهم ورجلهم تحذيرا منهم حتى تحذرهم الأمة. وإذا كان العكس لا حول لهم ولا قوة، الكفة الراجحة للمبتدعة والشوكة قوة الشوكة لهم والصول لهم والجولة لهم، فإنهم حينئذ يكتفون برد المحدثات ويحذرون من المبتدعة إجمالا. نعم
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة أخرى تسأل عن الليزر في الطب، هل هو من الكي؟
هذا من الأمور العلاجية الطبية، ولم أعلم أحدا ينكر من علمائنا ينكرها، والأمر راجع إلى المتعالج نفسه، هذه مصلحته. فلكني أنصحه أنه إذا اضطر إليها بأن يخشى العمى بالكلية أو يخشى العور أن يتعالج بهذا العلاج. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكي ونهى عنه، فأمره يدل على الجواز، وعدم محبته يدل على كراهيته، عدم محبته يدل على أنه يكرهه. ولهذا جمع أهل العلم بما حاصله وخلاصته جواز الكي مع الكراهة، جواز الكي مع الكراهة. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من إذاعة الدروس السلفية، يقول: اكتشفنا في بعض المنتديات والمواقع أنهم يأخذون صوت البث من إذاعتنا بدون أن يكتبوا مصدر وروابط الموقع، فذكرنا لهم بأنه لا مانع لدينا من نقل البث بشرط ذكر اسم الإذاعة، ولكنهم رفضوا هذا الطلب، فما نصيحتكم حفظكم الله؟
أقول: الإصدار سواء كان شريطا مسموعا أو كان كتابا فإنه لا يجوز توزيعه فضلا عن بيعه إلا بإذن مصدر. فهذه الأشرطة حق لصاحبها الذي ألقاها، ثم من بعده هي حق لمن منحه صاحب الشريط الصلاحية، هو الذي يتصرف فيه وينشره بيعا أو هدية، ولا يحق لأحد أن يتصرف فيه. وكذلك الكتاب المؤلف سواء كتبت عليه عبارة حقوق الطبع محفوظة أو لم تكتب، فهو لمالك الذي ألفه أو للناشر إذا كان المؤلف قد ملكه حقوق النشر، ولا يحق لأحد أن ينشره أبدا. ولكن من أراد أن ينسخ شريطا لنفسه هو، ولا ينشره، شريط لنفسه هو ينسخه لنفسه للإفادة منه. وكذلك من أراد أن ينسخ من كتاب مواضع يحتاجها فهذا لا مانع منه، وقد كان السلف يفعلون هذا. ولهذا أقول: من تعدي على إصداره بغير إذن خطي منه فله حق في ملاحقة هذا المتعدي قضائيا حتى يحكم عليه بما يستحقه. ومن هنا أنبه المسلمين والمسلمات بأني أمنع التصرف في إنتاجي إلا بإذن الخطي، ومن تصرف في كتبي فترجمها بغير إذني أو نشرها بغير إذني أو طبع أشرطتي ووزعها على الناس بغير إذني ببيع أو هدية، فإني إذا علمته فسوف أرفع عليه قضية في بلده ولا كرامة عين. نعم، وقد رفعت قضية على رجل في أمريكا تعدى على بعض كتبي. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: موت العلماء مصيبة كبيرة يصاب بها المسلم، وكان من آخر ذلك موت علامة الجنوب الشيخ أحمد النجمي رحمه الله. قل: فنرجو منكم التكرم بكلمة مختصرة تحث فيها طلبة العلم إلى المسارعة في طلب العلم والرحلة إلى العلماء الكبار قبل فوات الأوان.
ليس عندي إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بموت أهله، حتى إذا لم يبق في الأرض عالما، أو قال: لم يبق في الأرض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات يحض على المسارعة في طلب العلم الشرعي على أهله الذين شهدت لهم عدول الأمة أن بالرسوخ في العلم وجميل النصح للأمة والاستقامة على صحة الاعتقاد وصحة المنهج ما داموا أحياء، حتى يخلفهم الخيار من تلامذتهم قبل أن يفشو الجهل ويعم البلاء بأئمة الضلال ودعاة الانحراف، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أفطرت امرأة في شهر رمضان بسبب الحيض ولكنها نسيت عدد الأيام التي أفطرتها، فماذا تفعل؟
يا بنتي، أظنك راكمت القضاء على نفسك، سامحنا الله وإياك والمسلمين والمسلمات، أظنك صنعت هذا. وهذا لست أنت بدعا في هذا، أمثالك كثير من بناتنا لا يحصين عددا، فإن منهن من تقول السنة القادمة بعد شهر بعد شهرين، ثم يمر رمضان ورمضان ورمضان فتنسى. هذه مشكلة من المشاكل. تجنب هذا أنصحكن يا بنات المسلمات أن تسارعن في القضاء ما أمكن. وإني أعرف نسوة خيرات أحسبهن كذلك، والله حسيبهن، ولا أزكيهن ولا غيرهن على الله، يصمن القضاء ثم يتبعنه بصيام ست من شوال مباشرة، هذه ترتاح ولا يتراكم عليها القضاء. ولكن ما دمت وقعت أنت أو غيرك في هذا فاجتهدي. فمثلا إذا قلنا عمرك 25 عاما، بلغت مثلا على 15، بلغت في 15، فالأحوط أن تقضي 15 سنة صيام 15 سنة وفق عادتك. فمثلا إذا قلنا 15 في 7 كم؟ أنت ما أدري عنكم في الرياضيات، أنتم جيدين ولا لا؟ 105، 3 أشهر ونصف ولا لا؟ 105، 3 أشهر ونصف ولا لا؟ إذن أنت عندك 12 شهرا. بسم الله، استعيني بالله، صومي من كل شهر 8 أيام تؤدي إن شاء الله تعالى، أو 9 أيام، أو إذا نشطي صومي من شهر 10 أيام، وهكذا. نعم، إذا كنت كثيرة الشواغل. نعم. وأما إذا كنت مخلية ما عندك شواغل تشغلك، فأنا أنصحك أن تصوميها متتابعة حتى لا يفوت عليك شيء منها. وما أفطرته بسبب العادة الشهرية أو النفاس هذا أمر لا يضرك إن شاء الله تعالى، ما دمت أنت مواصلة بعزم ونشاط في قضائك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: جاء في السنة النهي عن طلب الإمارة والقضاء منها، فهل الدراسة في المعهد العالي للقضاء يعتبر من سؤال الإمارة؟
لا، ليس ذلك أبدا، لأن كثيرا من خريجي هذا المعهد حرسه الله وكل جامعات أهل الإسلام والسنة من كل سوء ومكروه، ليس بدليل أن الكثير منهم لم يعينوا في القضاء، لم يعينوا في القضاء. كما أنه لا تثريب على من طلب منه القضاء ورأى أنه أهل، لا تثريب عليه إن أجاب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر إذاعة الدروس السلفية، يقول والسائل من الجزائر، يقول: ما حكم من رد فتاوى العلماء والمشايخ، وما نصيحتكم؟
هذا أحد رجلين، إما جاهل وإما صاحب هوى. فالجاهل يعلم ويبين له الحق وينصح له وتخلص له النصيحة ويحبب إلى الحق، يحبب إليه الحق ويجتهد له في ذلك ويصبر عليه، فإذا ركب رأسه وأبى وجبت مفاصلته، ترفع اليد عنه لأنه ضال مضل في هذه الحال. وأما صاحب الهوى هذا لا حيلة فيه. نعم. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أنا امرأة ظلمت من قبل عمتي شقيقة أبي حيث قذفتني بالزنا منذ زمن، فهل علي شيء إن قطعتها علما بأنها لم تندم ولم تتراجع؟
أسأل الله أن إذا كنت صدقتها فأسأل الله أن ينزع البغض والحسد والحزاجة والغل من قلبها، وأن يردها إلى الحق ردا جميلا. إن استطعت أن توصلي سلامي إليها مع هذا الدعاء ونصحي إياها بالتوبة من إعمال لسانها في المسلمات أقارب أو أباعد. بقي ما يتعلق بك يا بنتي، اصبري وأجرك على الله. ما دامت هي تستقبلك وتهش لك وتبش فميلي إليها وأكرميها ولا تقاطعيها. في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فالرجل يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهم، قال: لئن صدقت عليهم فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تحثو في وجوههم الرماد الحار، وهذا أشد من الضرب عند العرب. العربي الضرب على وجهه أو على رأسه بعصا أخف من هذا، هذا أشد عقوبة عليه، معناه أنك تافه لا قيمة لك عندي. قال: ولا يزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك. اطلبي الخلف من الله، فإذا لجلجت وأبت لك أن تتركيها، ولكن أحبي عودتها إلى الحق واصبري على ما قذفتك به. فإذا لجلجت وعاندت فإنك تكسبين حسنات وهي تجترح سيئات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لي أربعة من الأولاد، أكبرهم عمره 28 عاما، قلت تعبت وأنا أمرهم بالصلاة دائما وهم يصلون بالبيت ويرفضون الصلاة بالمسجد كسلا منهم. يقول: أكبرهم الآن لا يكلمني منذ شهر بسبب أني آمره بالصلاة.
أرجو أن تقرأ بنيك مني السلام ودعاء وسؤال الله لهم أن يعجل لهم الهداية وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يحبب إليهم شرائع الإسلام فرائضها ونوافلها، ومنها الصلاة المكتوبة. ثانيا، اصبر واحتسب، ولا مانع أن تغلظ لهم القول وتشدد عليهم وتقول: أنا لا أواكلكم ولا أشاربكم ما دمتم على هذا. ما داموا يصلون في البيت فهم فيهم خير، هم مرضى صحيح، ولا أنصحك أن تطردهم من بيتك، فإنك لو طردتهم أوقعتهم فيما هو أكبر من هذا، وهو ترك الصلاة بالكلية، وهذا كفر، ولربما وقعوا في أمور شركية لأنه يتخطفهم شياطين الجن والإنس. فاصبر عليهم وأبقهم في بيتك، ولا مانع أنك تقول: والله لا أكل معكم ما دمتم لا تصلون مع الجماعة، لأنكم تفعلون منكرا، وإن يعني بقيت تواكلهم وتشاربهم مع بغض هذا العمل وتغلظ عليهم أحيانا، تأمرهم بتقوى الله وتشدد عليهم في ذلك وتقول: إن عملكم هذا هو من عمل المنافقين، وتذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعتمة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا حسن. نعم، لن تعدم إن شاء الله هدايتهم بحول الله تعالى. أو على الأقل تبرأ ذمتك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة عبر إذاعة الدروس تقول: أرضعت ابنة أخي 8 مرات ولكني لست متأكدة من كونها مشبعة لقلة الحليب، فهل تعد بنتا لي من الرضاعة؟
أولا ليس في الحديث الشبع، فبعض الناس يقول 5 رضعات مشبعات، هذا خطأ. فالذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة كما أخرجه مسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان في آخر ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخن ب5. فهذه بنت أخيك هي بنتك، وأبوك جدها، وأمك جدتها، وعمك عم أمها من الرضاعة فهو محرم لها، وإخوانك أخوالها، فهي كأنها متناسلة منك، لهم حكم أولادك الذين ولدوا من صلبك ورحمك، حكمها حكمهم، فهي لا تحل لأبنائك، لكن إخوتها الذين لم ترضعيهم لا مانع أن يتزوج أبناؤك من أخواتهم، ولا مانع أن يتزوجهم من بناتك. الأمر مقصور على هذه البنت، مقصور عليها، فهي بنتك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يعيش الإخوة السلفيون نهضة علمية مباركة في مدينة جدة دعت كثيرا من الناس إلى التمسك بالمنهج السلفي، إلا أننا نود منكم أن توجهوا كلمة نافعة لنا بأن نستكمل هذا الخير بمكارم الأخلاق والتآلف والمحبة والتنازل عن بعض الحقوق الشرعية التي لا تم الحقوق الشخصية التي لا تمس الشرع، ليعم الخير والنفع بهذه الدعوة المباركة.
عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وقد ألقي في هذا الجامع المبارك دروس علمية فيها الدعوة إلى حسن التعامل بين المسلمين، وكما أنها تتضمن هذه الدروس تصحيح أو فقه الاعتقاد الصحيح والمنهج الصحيح. فأنصحكم أولا العلم بما عملتم، العمل بما عملتم، أولا العمل بما علمتم، وثانيا تعليمكم إخوانكم وأهليكم وذوي قرابتكم ومن أمكن تعليمهم مما علمكم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: ابتليت بجيران بذيئي اللسان يتفكهون بالغيبة والنميمة وإفساد ذات البين والكذب، فكيف أتعامل معهم وهم من أهل زوجي؟ فإذا قاطعتهم غضب علي زوجي وهم يعلمون حكم ذلك.
أولا إذا كنت قد نصحتهم وبينت لهم سوء هذا المسلك واستعملت ما أمكنك من الأدلة فقد برئت ذمتك. وثانيا من النصيحة أن يشغل المجلس بشيء، قراءة في كتاب من كتب الاعتقاد أو كتب الحديث أو كتب الفقه، يقرأ على الحاضرين حتى ينشغلوا إلى أن ينفض الاجتماع أو يأتي شيء آخر كالغداء، ينتظرونه كالغداء أو العشاء، ثم بعد ذلك ينفض المجلس. هذا حسن لو سلكت به إن أمكن. ثالثا إذا أعيت فيهم الحيل لم يقبلوا، ولجلجوا فلك حق في مقاطعتهم. لكن إذا كان زوجك أحمق أعوج أهوج تخشين أن يرتكب حماقة وهي الطلاق فإنك تصلينهم على قلة وتتحينين الأوقات التي يقل فيها تجمعهم حتى تكون لك الغلبة بقراءة كتاب نافع عليهم، أو تكتفين بالسلام والمكوث القليل كشرب القهوة والشاي أو حضور غدا أو عشاء ثم تنصرفين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل المسافة بين مكة وجدة تعد سفرا؟ وهل يصح للمرأة أن تعتمر بدون محرم إذا كانت من أهل جدة؟
أولا، لا يحل للمسلمة أن تسافر دون محرم سواء كان للحج أو العمرة أو طلب العلم أو غير ذلك. هذا هو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من تسافر معه المرأة، وهو أبوها أو زوجها أو أخوها، أو ذكر بعض من يسوغ للمرأة السفر. نعم. فلا تسافرن يا بنات المسلمات بدون محارم، ولا تغتررن أن بعض من ينتسب إلى العلم صلح الله حالنا وحاله يفتي بجواز سفر المرأة دون محرم، هذه فتوى شاذة بدليل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي هذه المسافة التي بين جدة ومكة، هي سفر. نعم، هي سفر. فلا يحل للمرأة أن تعبرها إلا بمحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن كيفية التعامل مع من يشرك بالله الشرك الأكبر.
هذا أولا يدعى إلى الله ويبين له أن دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات أو الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن الذبح لغير الله والنذر لغير الله من الشرك الأكبر. فإذا قبل كان هو المطلوب، وإذا أبى فإنه مشرك كافر، لا يواكله، لا يشاربه، لا يناكحه، يعني لا يزوجه هو، لكن يتزوج بنته الصالحة أو أخته الصالحة صاحبة السنة، ولا يعوده إن مرض، وإن مات وهو على هذا فإنه لا ولا تؤكل ذبيحته، وإن مات على هذا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون من أهله، وإنما يكون ماله فيئا يصرفه الإمام المسلم في مصالح المسلمين. لكن إذا كان هذا المشرك في بلد غير مسلم ويستيقن أن الكفار إذا أخذوا ماله الحكومة الكافرة، هو إذا وليس له أهل، أقول إذا كان هذا المشرك القريب في بلد غير مسلم كأوروبا وأمريكا وبعض أفريقيا وبعض دول آسيا كالهند، ليس هناك حاكم مسلم وإنما حكومات كافرة، فإن كان له أقارب كفار هم يأخذونه ويرثونه، وإن لم يكن له أقارب كفار وإنما الحكومة الكافرة، هذه الحكومة الكافرة ستستخدم هذا المال في المحرمات، أرى أنه لا مانع أن يأخذه. إذن متى يرث المسلم الموحد قريبه المشرك؟ نقول أولا أن يكون في بلد غير مسلم ثانيا ألا يكون له ورثة من الكفار. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة عبر الإذاعة من بريطانيا تطلب النصيحة والتوجيه لابنتها التي تخرج مع رجل أجنبي عنها، وكيف تتعامل معها في ظل تلك الأنظمة الكافرة؟
يا بنتي بلغي بنيتك مني السلام ونصيحتي لها بالتوبة والاستقرار في البيت، فهذا مما فرض الله عليها، وعدم الخروج مع الأجانب غير المحارم، هذه نصيحتي لها. إن أرادت أن تكون صالحة برة تقية عاملة بفريضة الله وهي الحجاب والبعد من الأجانب وعدم مخالطتهم، إن أرادت أن تتأسى بأمهات المؤمنين مثل عائشة وحفصة وصفية وزينب بنت جحش وأخواتهم من الصحابيات الخيرات والتابعيات الخيرات رضي الله عنهن أجمعين، أما إن أرادت أن تتأسى بالكافرات فهي من جنود إبليس، وما من مسلم ولا مسلمة يرضى أن يكون جنديا لإبليس، لأن إبليس يورد جنده النار وبئس الورد المورود. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سمعت أن شعر المرأة عورة حتى بعد سقوطه من الرأس ويلزم ستره كما كان في الرأس ولا يجوز كشفه للرجال، فهل هذا صحيح؟
لم يظهر لي أنه عورة إلا إذا كان شعرها في رأسها، أما إذا سقط فكونها تخفيه هذا لا بأس به إن شاء الله، لكن لا نقول أنه يحرم عليها أن يراه الرجال. نعم.
أحسن الله
ما دام شعرا ساقطا فإن لا يتميز. نعم. هل هو شعر بنت صغيرة أو شعر امرأة بالغة، لأن يوجد من البنات الصغار رأسها يضرب إلى سرها ما شاء الله مائل كثير. نعم. ومن بنات صغار في حدود 9 10 8. نعم.
قل جاء في الحديث إن الرقى والتمائم والسولة شرك، فهل هو شرك أكبر مخرج من الملة أم هو شرك أصغر؟
أولا المراد بهذه الأمور الثلاثة الأمور الشركية، التمائم المراد بالرقى العزائم الشركية هذه شرك، وكذلك السولة السحر، والتمائم فيها تفصيل. أولا إذا اعتقد المرء أنها نافعة ضارة بنفسها فهذا شرك أكبر، وهو في الربوبية من جهة وفي الألوهية من جهة أخرى، هو شرك في الربوبية لأنه اعتقد متصرفا مع الله يملك من ملك الله، وهو شرك في الألوهية إذ اعتمد عليه ووكل أمره إليه فلجأ إليه، هذه إذا كانت التمائم من غير القرآن من الخرز من الصدف من الأعواد، أما إن كانت من القرآن أو من الأدعية المأثورة من الآيات القرآنية، إذا كانت من القرآن أو الأدعية المأثورة مثل بسم الله اللهم رب الناس أذهب الباس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، فإن العلماء لهم في هذا قولا، أحدهما الجواز، جواز تعليق التمائم من هذا النوع، والآخر المنع، وبه قال ابن مسعود وغيره ما من الصحابة والتابعين، وهذا هو الراجح. أولا لعموم أدلة النهي، فإنه لا تخصيص فيها، والأصل المقرر في الأصول أن بقاء العام على عمومه حتى يأتي مخصص، وهذا المخصص إما من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا مخصص يخص التمائم إذا كانت من القرآن أو من الأدعية المأثورة. الثاني أن في تعليق التمائم من هذا النوع امتهان للقرآن والسنة، وهذا محرم، ذلكم أن المرء قد يدخل بها الأماكن القذرة، قد ينام عليها، وإذا كان طفل فإنه يسيل ريقه عليها ومخاطه وغير وينام عليها، وربما لمسها ويده فيها ما فيها من القدر. الثالث سد الذريعة، فإن سد الذريعة إذا الموصل للشرك، فإن من تعلق تميمة من القرآن أو السنة لا يؤمن أن يتعلق هو أو غيره تمائم من الطلاسم. هذا يعني ما أمكن في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل من وقفة مع قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟
كيف؟ يقول ماذا؟
هل من وقفة مع قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ وسمعت بعض الدعاة يقول أنه يدخل أيضا في هذا في هذه الآية علماء الكيمياء والفيزياء، فهل هذا صحيح؟
أولا أنا لا أستطيع أن ألبي طلب السائل الكريم أو السائلة، لأن هذه تحتاج إلى محاضرة والوقت قصير. ثانيا إذا أطلق العلم فإنه لا ينصرف إلا إلى علم الشريعة، ويتألف من ثلاثة أمور: فقه الكتاب الكريم، وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح. وقد سمينا لكم السلف الصالح. وإذا أطلق العلماء فإنهم علماء الشرع، علماء الشرع، لأنهم هم الذين يعرفون حق الله وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله على الحقيقة. علماء الشرع هم الذين يدركون هذا، أما غيرهم من العلماء فإنهم لا يمكن إدراك هذا على وجه الأكمل. كثيرا يدركون معاني الربوبية، أنه لا خالق إلا الله ولا كذا، يدركون هذا، لكن الألوهية لا يدركونها. ولهذا يسلم كثير من الناس من أجل أنه رأى من آيات الله العظيمة دلائل وحدانيته في علم من العلوم كالطب، الهندسة، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، غير ذلك، لكنه يسلم على جهل، لا يعلم من توحيد الألوهية شيئا، هذا لا ينفعه إسلامه أبدا حتى يعني يفهم توحيد الألوهية فهما صحيحا ويتلقى ذلك عن أهل العلم، فهذا جاهل. وهؤلاء يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون، لا سيما إن التف حولهم علماء السوء، علماء الخرافة، وغلاة التصوف الذين يتقربون بدعاء الأولياء، يزعمون فيهم الولاية ويستغيثون بهم ويلجؤون إليهم دون الله عز وجل، فهو يظن أن هذا من دين الله. والكثير منهم يعني كثير منهم ولله الحمد حينما هيأ الله له علماء شرع ناصحون مخلصون، علماء شرع ناصحين مخلصين، ولله الحمد يفقه توحيد الألوهية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: متى يحكم على الدار بأنها دار شرك؟ وهل الشرك الأصغر يؤثر فيها؟
دار الحرب هي التي يستولي فيها الكفر ويغلب على أهل الإسلام، هذه دار حرب، مثل أوروبا وأمريكا دار حرب، لكن هل نحاربهم؟ لا، لا نحاربهم، نحن مقيمون معهم أو مجاورون لهم، بيننا وبينهم عهود ومواثيق من قبل ولاة أمورنا، لا نحاربهم. نعم.
يقول: كيف يطبق الرجل عقيدة البراء في حال رغبته بالزواج من كتابية من بلده عفيفة ومن عائلة محافظة؟
أولا يسعى في دعوتها إلى دين الله ويجد في ذلك، وكثير من الكتابيات من أسلمنا وحسن إسلامهن. ثانيا إذا كانت وادعة هادئة لا تظهر علامة لا تظهر بغض الإسلام وأهله ولا تظهر عداوة الإسلام وأهله، فتكون محبته لها محبة طبيعية، محبة استمتاع وولادة وغير ذلك، متعة، ويبغض ما هي عليه ولا يتركها، بل يجد في دعوتها ويجتهد ولا ييأس، ويتأكد ذلك إذا ألمت بها أمراض شديدة، يغتنم هذه الفرصة. وثالثا أنصحكم يا معاشر المسلمين أن تسارعوا إلى الزواج من أخواتكم المسلمات السنيات، فإن المسلمة موثوقة إذا كانت صحيحة السمت والهدي، متقية برة مأمونة على نفسها وعلى زوجها وعلى أولادها. أما الكتابية فالأقل أن تكون سلبية. أنا لا أحرم زواجكم من الكتابية، لا، معاذ الله أن أحرم شيئا أحله الله، لكن لكثرة المسلمات ومنهن بنات أبكار لم يتزوجن عوانس، ومنهن من هي مترملة، فإني أنصحكم أن تتزوجوا بهؤلاء وتتركوا الكتابيات لبني جنسهن. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: نود منكم كلمة للأمهات والآباء في تقوى الله في أبنائهم وتربيتهم على ما يرضي الله ورسوله.
هذا قد مضى يا بنتي، والحديث الذي استهللنا به اللقاء واضح في هذا، يشمل الآباء والأمهات والأبناء والبنات. إذا انغرز توحيد الله وإخلاص الدين له في قلب المسلم كان واعظ الله في قلبه أكبر عن الشبهات والشهوات. فاغرزنا يا بنات المسلمين في أبنائكم وبناتكم التربية على عبادة الله الخالصة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فيسهل عليكن إبعادهن عن الشهوات والشبهات. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم استخدام المعادن المغناطيسية التي تعلق باليد بحجة أنها تشفي من الآلام.
أنا أتوقف في هذه المسألة إلى حين إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟
أقول أجمع المسلمون على تحريم المتعة في النكاح، وهي تحديد أجل يتفق عليه الطرفان، إذا انتهى هذا الأجل انتهى النكاح، فإذا أرادوا تمديده عقد نكاح جديد، اتفق المسلمون على هذا، على تحريم هذا. النوع من النكاح، نكاح المتعة، إلا الرافضة. نعم، الرافضة خالفوا المسلمين في كبار من العقائد، بل هم مخالفون المسلمين في توحيد الله عز وجل، ولهذا كفرهم بعض الأئمة. ثانيا، الأصل في الزواج الدوام والاستمرار، فما من امرأة عاقلة مدركة حاذقة إلا وهي تطمع في رجل تدوم عشرتها معه، ولا تحب أن تكون كل مرة في عصمة رجل أبدا. أما الساذجات والمغفلات والمهوسات والمنفلتات، هؤلاء لا عبرة بهن أبدا، لكن عقلاء أو عاقلات النساء على هذا. وكذلك ولي المرأة يحرص كل الحرص على رجل مرضي الدين والخلق يزوجه موليته كي تدوم عشرتها معه وعشرته معه. ثالثا، الغش حرام بالأدلة القطعية من السنة، الغش حرام، وإلحاقا لهذا أقول لو علمت امرأة خطبت من رجل يريد أن يتزوجها لغرض كالبعثة أو العمل في دولة غير دولته ليطلقها إذا انتهى عمله، فإنها لا ترضى به زوجا إذا كانت عاقلة حاذقة، لأن هذا ذواق عند العقلاء فقط، وليس يعني صاحب عشرة دائمة. أن النتيجة أن هذا الذي تزوج امرأة بنية الطلاق قد غشها، فإذا هذا النكاح محرم عند المحققين من أهل العلم، وإن كان الجمهور على جوازه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي فضيلتكم في مسائل الإعجاز العلمي والاستدلال بالآيات القرآنية في هذا الموضوع؟
كيف؟ ماذا؟
ما رأي فضيلتكم في مسائل الإعجاز العلمي والاستدلال بالآيات القرآنية في هذا الموضوع؟
إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأدلة على وحدانيته من الآيات الآفاقية الحسية المشاهدة كالسماء والأرض والجبال والبحار والفلك والإبل وغير ذلك، لم يدعهم إلى أن ينظروا في الأعماق ومما يتركب البعير ويتألف الجبل، وما أمرهم بهذا، إنما دعاهم إلى الأشياء الظاهرة التي يدركونها. وهذا النوع الذي يسمى الإعجاز العلمي هذا مستحدث، وأول من أطلقه في علمي هو عبد المجيد الزنداني اليمني، والرجل إخواني وليس له فقه في الشرع، يقولون إنه صيدلي ولكن ما أكمل الصيدلة، ولهذا هو يألف كتابا حشد فيه الربوبية وسماه توحيد الخالق. نعم،
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم إلقاء المرأة للدروس داخل المسجد
بين النساء؟ لا مانع منه إن شاء الله تعالى. نعم، لكن العلماء ينهون المسلمة الواعظة أن تعلو المنابر، تعلو منبرا كما يعلوه خطيب الجمعة، لأن هذا من مناصب الرجال. أما كونها تجلس على كرسي ليسمع أخواتها درسها أو تستعمل مكبرا لا مانع من ذلك ما دام بين النساء. وقد جرب أن المرأة الواعظة العالمة الحاذقة تدخل إلى النساء وتحسن التعامل معهن أكثر من الرجل.
أحسن الله إليكم. يقول: كثر عند النساء لبس البنطال الضيق لا سيما عند البنات التي يناهزن سن البلوغ، فهل من نصيحة في ذلك؟
هذا أولا هو من يتشبه بالكافرات، وثانيا هو من الكاس العاري، هذا اللبس كاس عاري لأنه يصف بشرتها. فالواجب على المسلمة أن تدعه وأن لا تلبسه، فإنها إن لبسته جمعت بين هذين الجرمين: التشبه بالكافرات ونهج الكاسيات العاريات المتوعدات من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها من أهل النار. وكذلك لا تمكن بناتها منه، لكن بعض النساء تغلب، زوجها خبل أحمق أعوج لا يرضى إلا هذا، تعجبه أن تخرج بنته بهذا. نعم، فإذا غلبت فإنها تبرأ ذمتها ولا تيأس، كلما سنحت فرصة وخلت ببناتها وتمكنت منهن تعظهن وتخوفهن بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول: أقع في المعصية ثم أشعر بندم شديد وأتوب، ثم أعود إلى المعصية ثم أتوب وأستغفر ثم أعود، وهذا الأمر أشغلني كثيرا، فما توجيهكم حفظكم الله؟
أبشر، فإنك كلما تبت توبة نصوحة قبلها الله منك ولو عدت مئات المرات، لكنك أخلص التوبة وسينتهي أمرك إن شاء الله إلى مفارقة المعاصي. أوصيك أن لا تيأس. نعم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي أن رجلا تاب إلى الله عز وجل ثم مكث ما شاء الله فعاد، فقال الله: قد غفرت لك. ثم مكث ما شاء الله ثم عاد ثم تاب، فقال الله: قد غفرت لك. ثم قال: ليفعل ما شاء فقد غفرت له، والمعنى أن الله يغفر له ما دام يتوب، ولوعى. المهم ما دام كلما اقترف معصي أو معاصي تاب منها توبة نصوحة ثم عاد لا تنتقض توبته الأولى، ولكنه يحذر فيتوب. وهكذا كل ما تاب تاب الله عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: نجد أن بعض طلاب التحفيظ مع مدرسيهم يصلون في الدور الثاني وبينهم وبين الإمام جدار، والمسجد في الأسفل وفي الدور الأول فيه عدد قليل من المصلين، فما حكم صلاتهم؟
الأصل أن يصلوا، أن يصلي الإمام مع جمهور المصلين في الدور التحتي. نعم، هذا هو الأصل. وعلوه في الدور الثاني دون شيء، علوه في الدور الثاني صحيح، إن شاء الصلاة صحيحة، لكن يكره ذلك المحققون من أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: فهمت من فتاوى العلماء في هذا البلد المبارك أنه لا تجوز الصلاة خلف من يشرك بالله، ولكني سمعت أنه ينبغي التكفير من قبل أهل العلم الموثوقين قبل أن تعتزل الصلاة خلفهم.
هذا الحكم بكفره الذي يترتب عليه قتله، لكن ما دام ظهر لك أنه مشرك بدلالة الكتاب والسنة، وأنه لم يقبل النصيحة من أهل النصيحة، فهذا قل إنه مشرك وكافر. نعم، لأنه لا يشترط أن يكون عالم لا أعلم منه، وإنما يقيم الحجة من يحسن له النصيحة بقدر ما عنده من العلم، ويبين له أن ما هو فيه شرك بالدليل، فإذا أبى صار مشركا كافرا ولا كرامة عين، بقي تنفيذ الحد فيه هذا إلى القضاة. نعم، القضاة المسلمين والحاكم المسلم. نعم،
يقول: ما حكم من ينشر في مكتبته كتب أهل البدع كتب أهل البدع ويبيعها للمسلمين، فهل هو غاش لهم؟
لا شك أنه غاش لهم، ما دام ينشرها نشرا عاما يبيعها على من هب ودب، هذا غاش وصاحب فتنة. وإن كان يعلم ضرر هذا، ضرر نشر هذه الكتب، ويعلم ما فيها من بدع تضر المسلمين في دينهم، فهو خائن أيضا ومؤمن للمحدثات.
أحسن الله إليكم، هذه تسأل عن حكم لبس العباءة على الكتف إذا كان عليها خمار.
يا بنتي، الرجال لهم سمت، لا يحل للنساء مشابهتهم فيه، والنساء لهن سمت معين، لا يحل للرجال أن يتشبهوا بهن فيه، فلا يحل لجنس أن يتشبه بالجنس الآخر، حتى في المشية وفي الكلام. ومن سمت المرأة الجلباب، سمت المرأة في اللبس الجلباب، والجلباب كساء فضفاض يغطي المرأة كلها من رأسها إلى أخمصيها، أخمصي القدمين، والعباءة حلت محل الجلباب، فإذا تأخذ حكمه يجب أن تلبس المسلمة عباءتها على رأسها، لأنها مكان الجلباب. والجلباب المقصود منه المبالغة في ستر المرأة وتغطية ما قد يكون في ملابسها الأخرى من زينة، يغطيها الجلباب، هذه السنة. ولما نزل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية، قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان. اليوم الساخرات يقول: الله، كتلة سوداء، هذه هؤلاء النسوة أثنت عليهن أمنا رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين والصحابيات أجمعين، تثني عليهن بهذا الزي. خرجت المرأة ساترة بجلبابها، وكان من قبل قد يلبسن الجلباب أو لا يلبسن الجلباب، ومن تلبسه ما كانت يعني تدنيه حتى يغطي جسمها. نعم،
أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز لعن إنسان مات وقد كان في حياته يرتكب الكثير من المعاصي والكبائر، ولكن قبل موته بفترة أصيب بابتلاء فأظهر توبة ونطق الشهادتين قبل موته؟
كيف نطق الشهادتين قبل موته؟ هذا سؤال مجمل. أولا، إن كان هذا العاصي مسلما فلا يلعن، إن كان مسلما فلا يلعن ولا يجوز لعنه، لا سيما وقد نطق الشهادتين، فهذه خاتمة حسنة يرجى لها الخير، يرجى له بها الخير. ومن عقيدة أهل السنة ومن أصول دينهم أنهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، لكن يرجون للمحسن الثواب ويخشون على المسيء من العقاب، إلا من شهد له أو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينضاف إلى ذلكم، وثانيا هذا الذي كان عاصيا مسرفا إن كان كافرا وكفره أصلي كأن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا تنفعه الشهادة ودخل بها الإسلام، في حديث لقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلو قالها لنفعته، لكنه ما قالها. ومن كان كفره ردة، من كان كفره ردة فهذا لا تنفعه الشهادة حتى يتبرأ من موجب ردته. وقد أسلفت القول في هذا أمس في درس الصبح. نعم، وبهذا يتضح أن السؤال مجمل ولا بد فيه من هذا التفصيل. نعم،
أحسن الله إليكم، ونستأذنكم بأن نختم بهذا السؤال.
لا بس، نعم، هو يعني المطلوب. نعم،
تقول السائلة: إذا كانت هناك امرأة لا تملك إلا الشعر القصير والقليل جدا جدا، وحدث زواج لأحد أقاربها، فهل يجوز لها أن تضع باروكة على شعرها؟
هذا من الوصل، وأظنك تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. نعم، وبهذا نختم هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يجعله مباركا على الجميع، ونستودعكم الله